السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من ودن واحدة على نار هادية وقناة أمجاد. النهاردة الجمعة، دي رابع حلقة لينا بعد التعريف اللي عرفناه وبعد ما قلنا الحلقة بتتكون من ايه. احنا لغاية دلوقتي تقريبا شفتوا اغلب الفقرات بتاعتنا، لكن النهاردة هيكون برضو معنا ان شاء الله فقرات جديدة، هتبقى فقرة اسبوعية ثابتة. اخر فقرة هنختم بيها هي فقرة الضيف اللي هيكون معنا المدرب التنمية البشرية للأطفال والشباب هيثم الأنصاري، وهتبقى فقرة اسمها كبسولة تربية. وقبل فقرة كبسولة التربية دي عندنا ايه النهاردة؟
هيكون معنا مبدئيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيكون معنا فقرة اسمها بلاد العجائب. بلاد العجائب دي فقرة احنا عاملينها بنلف بيها مناطق الفسح اللي ممكن نروحها في مصر وان شاء الله بعد كده كمان برا مصر، لكن الهدف ان احنا بنحاول نقدم نموذج للأماكن اللي ممكن تروحها، تكون أماكن يعني بقدر الإمكان مش غالية، وحتى لو غاليه شويه هنوري الناس تكلفتها هتبقى عامله ازاي، اماكن تنفع لخروج الناس اللي مش عايزين مخالفات شرعيه، يعني هي حاجه كده ايه تفيد رب الاسره وتفيد الام ان هم لو عايزين يفسحوا اولادهم. يعني الخروجات مش القاهره بس، لا ده احنا يعني اللي هتبقى موجوده النهارده ان شاء الله من اسكندريه وهيبقى في اماكن اخرى ان شاء الله.
وبرده مش شرط طبعا تكون اماكن كل يعني كلها جديده، يعني ممكن يكون مكان انت رحته قبل كده او عارفه من قبل كده لكن ما تعرفش انه ممكن تتفسح بيه بالشكل ده او بالطريقه دي. خلينا نفكركم بارقامنا قبل ما نطلع الفاصل والفقره الثابته بتاعتنا كابتشينو لفقره التعليق على الاخبار. ارقام تليفوناتنا 5926 لو من الموبايل ولو من التليفون الارضي 09726 وهي برضو تطلع تباعا، وصفحتنا على الفيسبوك صفحه ودن واحده، ده غير صفحه طبعا قناه امجاد، واحنا دايما بنتابع اخباركم ومقترحاتكم وهنتكلم عن المقترحات دي بعد الفاصل بتاع فقره كابتشينو. وتابعونا وعلى النار هاديه. السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا لكم فقرة كابتشينو. احنا فقرة كابتشينو احمد احنا محددينها على طول الكلام عن الاخبار، صح؟
مظبوط كده.
وطبعا الاخبار يبقى سياسة فيها كتير، صح؟
مظبوط.
ومدام هنقول سياسة يبقى هنقول ناس هتزعل منك، صح؟
ده حقيقي.
واحنا طالعين مش عايزين نزعل حد مننا من الاخر، يعني سواء كان ايا كان التيارات الاسلاميه او كان من التيارات غير الاسلاميه او مش
اللي او لا او لا تيارات اصلا
او لا تيارات اصلا او حد يعني من حزب كنبه زي ما احنا قاعدين على الكنبه كده. فاحنا بصراحه كنا بنفكر، يعني احنا برضو عايزين ارائكم وبنستشيركم وبنفكر بصوت عالي في فقره الاخبار دي، بحيث ان احنا عايزين اللي يجمع مش اللي يفرق، بس بجد مش الكلام اللي هو دايما بيتقال يعني على مائده المفاوضات. شكلي هزعل الناس مننا تاني.
هو ليه احنا فكرنا كده؟ في الحقيقه يعني امبارح بعد ما عرضنا بعض الاخبار وكان منها الخبر بتاع حزب النور، عرضنا المبادره واتكلمنا عليها وانتقدناها وختمنا الكلام بان المبادره دي عباره عن اجتهاد سياسي وليست اجتهاد شرعي، وفرق كبير ما بين الحاجتين. اجتهاد سياسي يحتمل الصواب والخطا، يعني الصواب والخطا فيه مش حلال وحرام، هو ان شاء الله الاثنين حلال. وانتقاد المبادره بحد ذاتها ما هياش ازمه كبيره، يعني خلاص هو بننتقد مبادره سياسيه،
عمل سياسي. خلينا نقول انه يعني كان حزب نور او اي حزب اخر بيلعب سياسه، فبالتالي فعلا يقيم بقانون او زي ما كان بيقول برضه نادر بكار قانون اللعبه او القوانين السياسيه. فاحنا للاسف لسه حاليا زي ما كان بيقول لنا برضه الدكتور احمد خليل خير الله وناس كتير من الافاضل اللي استشرناهم، انه لسه عندنا فقه الخلاف، فهم قاصر جدا في فقه الخلاف عموما وفقه الخلاف خاصة في مسائل حتى الشرعية، في الآراء الفقهية والآراء الشرعية. مش كل طلبة العلم درست فقه الخلاف، ومش كل طبعا الناس العامة درست ده، ومن باب أولى بقى داخل السياسة أو داخل اللعبة السياسية فقه الخلاف السياسي. وهل بيترتب على ده مشاعر مثلا لأن احنا شعب عاطفي، هل بيترتب على ده بقى مشاعر بالكره أو إنه عشان شخص معين قال تصريح معين فأنا هعمل علامة إكس كبيرة مش بتاعة الأستاذ طارق عبد الجابر بس ثانية إن خلاص مش هسمع ده، او التيار ده كده غلط يبقى خلاص ده بالنسبه لي تم تفنيده او فخلاصه الامر.
ما هو قبل يعني لا اضافه بقى كان على كلامك ان التلاسن اللي حصل في خلال الكام يوم اللي فاتوا من ان واحد جاي يقول للتاني انتوا اللي جبتوا المغنيه ورعيتوا حفله، راح رد عليه لا انتوا اللي بتوع فلان وفلان بالكيمياء وانيس او ويروح واحد يقول لهم ده انتوا اللي بعتوا الشريعه في الدستور، فيقول له لا ده انتوا كمان اللي ايه ما جبتوش لسه الجرين كارد بتاع مامته. يعني
كله بيبدا يسترجع اخطاء الماضي.
ده والله
لو هي اخطاء
حاجه يعني تبكي. اذا كان اذا كنا احنا دلوقتي واحنا عمالين نقول بقى ان هي بقى الاسلام والشريعه، ولقينا بيننا وبين بعضنا بنتكلم بالاسلوب ده، وانا يعني احنا لا نعفي نفسنا على فكره ان ممكن احنا كمان ننجرف في حاجه زي كده.
مش ممكن، ده غالبا جدا،
ده غالبا وبنجرف. فلذلك احنا يعني عاوزين ننقب نفسنا ابتداء وننقب حضراتكم، وانتوا كمان بقى تنقوا بينا عن حاجه زي كده. لو لقيتونا شويه بنحيد لا ارجع افتكر يعني المسلم مرآته اخيه، وانتوا اكيد مرآتنا ان شاء الله. يعني
واحنا اساسا كنا محددين من قبل بدايه الموسم الجديد بتاع ودنا واحده على قناه امجاد، نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون مباركه، يعني ان احنا هنبتعد عن السياسه لان هي فعلا بتفرق ولا توحد. فبالتالي احنا كنا حاطين ده الهدف، عشان كده كنا مختارين اقل فقره هي فقره الاخبار اللي هي فقره كابتشينو، وكانت طبعا بيبقى كلها اخبار سياسيه بسبب الامر الواقع اللي بيفرض نفسه. ولكن طبعا هيبقى حصل مثلا وقت معين ان هيبقى في حدث معين هيفرض نفسه، فساعتها هنضطر مضطرين لا يعني
مجبرا اخاك
مجبرا اخاك لا بطل ان احنا نفرد وقت اطول، وممكن هنجيب بقى وفي الوقت ده هنجيب متخصصين هم اللي يتكلموا. لانه انا بصراحه وانا بتفرج امبارح بقى على التلفزيون وبشوف شباب بيتكلموا وبيقولوا ارائهم السياسيه، احيانا بجوه نفسي اقول هو انت مين عشان تقول رايك السياسي؟
برضه احنا بنقول نفسنا كده،
فانا بقول كده لنفسي بالظبط، هو انا مين عشان اقول رايي سياسي؟ انا لست سياسيا مختصا.
واللي عايز سياسه يروح للدكتور حسام البخاري
بالظبط
في القناه، يعني
بالظبط في الواقع
في بدائل كتير ان شاء الله افضل مننا بكتير جدا.
فيعني هي دي الخلاصه عشان ما نطولش عليكم، ان احنا احتمال كبير هنبقى في الفتره القادمه، وده بناء على لو انتم تؤيدونا في الراي ده ان احنا هنقلل فقره الاخبار او فقره كابتشينو
الاخبار السياسيه. خلينا
وهنقلل الاخبار السياسيه وهنخليها اخبار اكتر يعني اجتماعيه او مجتمعيه. هنحاول بقدر الامكان فريق الاعداد معانا ان شاء الله يساعدنا في النقطه دي ان احنا نبعد عن الخلافات السياسيه، ولكن احنا ارائنا موجوده برضو، واللي عايز يتابعها على صفحاتنا الشخصيه كمان مش على صفحه ودن واحده، لان طبعا مش هنبطل يبقى لينا اراء، بس نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون
بناءة
بناءة في مصلحة المجتمع ومصلحة مصر وإعلاء الشريعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
قول لنا بقى يا سيدي الأخبار اللي عندك.
طيب أول خبر هيبقى مش سياسي. إدينا المحاضرة دي كلها. بالضبط. الخبر بيقول اشتعال أزمة السولار بأسوان وعودة طوابير السيارات والجرارات الزراعية. أزمة السولار دي أزمة
هي موجوده في القاهره اصلا دلوقتي،
هي موجوده في القاهره تقريبا كل البنزينات اللي بنعدي عليها دلوقتي بالزبط. بنلاقي فيها يعني
عربيات قد كده واقفه طوابير،
خاصه بالليل لو حتى الناس ماشيه الساعه 12 واحدة بالليل الطابور بيبقى فعلا بقى يعني طابورين لعربيات نقل كبيره
يعني دلوقتي الشارع. اللي بيطلع فيه النقل بيطلع بيسافروا بالليل اكتر
بالظبط. والحقيقه الواحد لما اتكلم مع الناس دي شويه شعرنا بمعاناه مش طبيعيه. هو عشان يحصل او يعني يمون العربيه عشان يسلمها الورديه اللي بعديها او حتى هو يشتغل بالورديه بتاعته بياخد حوالي مثلا 4-5 ساعات لحد ما يقدر يمون العربيه. الازمه ان الوقت الاربع خمس ساعات دول هم وقت متاخد من راحته، اللي هو مثلا لو الراجل لو السواق شغال في ورديه 8 ساعات او 10 ساعات او 12 ساعه، الاربع خمس ساعات دول متاخدين من وقته، وبالتالي بياخدهم من بيته او من ولاده او من زوجته او احنا فعلا الواحد يعني شعر بمأساه كبيره من هذه الطوابير، الناس بتجري على اكل عيشها. يعني بنرفع الشكوى اهو بقى للوزير التموين رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه. ازمه موروثه من زمان بتتكرر كل فتره، عارفين ان في كتير مافيا تهريب سولار وبنزين، لكن
يعني لابد من مراقبه،
لابد من حل ان شاء الله يعني باذن الله.
اللي بعده
خبر من كفر الشيخ حبايبنا بقى في المحافظات. الخبر بيقول اقاله رئيس حي غرب كفر الشيخ وتعيين 9 نواب جدد لمجالس المدينه.
اللي حصل سعد الحسيني ومحافظ كفر الشيخ
المهندس سعد الحسيني
شدد حيله هو.
هو يعني نتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان كل حتى المحافظين يكونوا بيشدوا حيلهم، يعني احنا بنتابعه هنشوف هيشد حيله ولا ده هيبان في نتائج على الارض يعني ان شاء الله، مش احنا اللي نحكم دلوقتي. الخبر بيقول ان المهندس ان يعني هو صرح المهندس سعيد سعد السكرتير العام للمحافظ ان اثناء ما كان المحافظ بيتفقد الحي راى رئيس الحي يرفع صوته على احد المواطنين في الشارع. كان يتحاور مع المحافظ ويقدم له عده شكاوى عن سوء وتردي الخدمات في الحي، مما اغضب الحسيني لاسلوب رئيس الحي مع المواطن خاصه في وجوده، وبالتالي راح ايه ازاحه.
يعني فقط عشان حادثه رفع صوته على المواطن
بالظبط. والخبر ده خبر من شبكه رصد، وهو كمان اصدر قرار بتعيين 9 نواب جدد لمجالس المدينه. ربما حضراتكم تعلموا ان المحليات هي اكثر حاجه بيحس بيها المواطن من حيث التاثير، بمعنى المحليات مسيطره على ايه؟ على رغيف العيش، على موبة البوتاجاز، على البنزين،
تموين،
على رصف الشوارع، على الحي، على كل حاجه تقريبا، وبالتالي التحسن السريع فيها هيبان بسرعه نتائجه. والفساد اللي شغال بقاله عشرات السنين زكريا عزمي قال لي قبل كده
الفساد للركب.
الفساد سمعت الركب فعلا،
احنا وصلنا للرقبه
تخيل. لا زكريا عزمي اللي بيقول فساد للركب يعني كانت حاجه يعني
هو مسيسه. طب خليني اعلق برضو على الخبر ده، لانه يعني سبب الحادثه ان هو اقال رئيس حي غرب شرق او كفر الشيخ، انه في حدث لا يحترم ادميه المواطن. النقطه دي احنا للاسف شايفينها في الاجانب او في الغرب قويه جدا، لكن عندنا احنا قليله جدا جدا جدا. ولذلك بيتهيألي دي كان احد اسباب قيام ثوره 25 يناير، انه عايزين كرامتنا تسترد. يعني سواء كنا من ما احنا كان دلوقتي بقى كلام عام، جميع التيارات الكرامه بتهان الى اقصى درجه في جميع الاماكن، حتى للاسف الشديد. يعني انت تروح مثلا لمصلحه حكوميه عشان تقدم اوراقك او بتاع، تلاقي المفروض اللي هو قاعد لخدمه العملاء، وخدمه العملاء دي لو بص لنا للشركه بره، ده انت بتختار افضل الموظفين ان هم يعملوا في مجال خدمه العملاء
عشان تحافظ على العميل،
لان ده واجهه. يعني خدمه العملاء في اي مكان هي واجهه هذا المكان. فبالتالي وانا جبت واحد قرفان من نفسه ومتخانق مع مراته ونزل من غير ما يفطر والعفاريت
اللي على فكره مش عارف مش متخانق مع مراته وهو نازل، بس على الاقل
مراته ما يرجع،
لا بس على الاقل ما يبينش.
يعني كل الامور دي انا مالي، يعني انا ذنبي ايه؟ يعني انا كمواطن ذنبي ايه ان انت قرفان من نفسك؟ القصه كلها انك انت بتخدمني وبتاخد مرتبك في الاخر، لكن ابتسامه مش هتخسر منها حاجه. لكن هنا كمان تعلي صوتك على المواطن، ده غير طبعا اللي كان بيحصل في الداخليه زمان، ربنا يعافينا جميعا يعني.
خلص خلاص الحمد لله اللي كان بيحصل زمان.
والله الله اعلم. هنشوف برضو الناس تقول لنا. اللي بعده.
نيجي للخبر اللي بعده، الخبر اللي بعده كان يعني جايبينه من قبل الصلاه، كان بيقول الهدوء يخيم على التحرير قبل بدء فعاليات جمعه الخلاص. الخبر ده كان يمكن من الساعه 10 او 11. دلوقتي في بعض المسيرات بتتحرك من العباسية ومن كذا مكان تاني.
النهارده مسمينها كانت جمعة الخلاص.
جمعة الخلاص.
من مرسي.
الله أعلم من إيه بالظبط، أنا مش قادر أفهم.
من الإخوان.
حاولت أدور على خلاص من إيه، يعني عشان بس الواحد ما يحكمش يعني. هو طبعًا الناس يعني في سخرية كتير طالعة من.
ما هو الهتافات ارحل ارحل ارحل، فهي.
هو ارحل دي من زمان بقى.
يسقط يسقط حكم المرشد.
المرشد ولا مرسي ولا الإخوان ولا.
الشعب يريد إسقاط النظام، ودم بالزبط. دم رصاص برصاص، دي جديدة بقى. دم بدم رصاص برصاص، ده هتاف جديد
ان شاء الله ما يبقاش كده. نتمنى ان الامور تمشي سلميه،
إن شاء الله.
يعني كم التاثر خاصه الاقتصاد والاستثمار وفرص العمل، كل الحاجات اللي بتضيع بسبب ان في شغب في البلد، او ان الاعلام دايما بيسلط على ان ميدان التحرير دايما فيه مشاكل، او ان شارع محمد محمود او ان بورسعيد فيها مشاكل. يكفي اقول لحضراتكم ان يعني حركه قناه السويس عشان لا تتاثر، اضطروا من الفريق مهمه ميش ورئيس الجيش الثاني الميداني والجيش، كل الناس تتعاون عشان تقول يا جماعه ما تقلقوش الدنيا امان، لان لو حصل كده شبهه ان قناه السويس في حاجه هتضرب، على طول السفن هتلف وخلاص وترجع تاني. وده شريان رئيسي في مصر دلوقتي يعني. بالظبط. ده غير ده هو شريان رئيسي في الاقتصاد يعني. احنا لحد دلوقتي للاسف اقتصادنا لا زال يعتمد بشكل كبير على قناه السويس، والساحه وقعت شويه، ويعني واردات او المصريين بالخارج اللي هي الاموال العاملين بالخارج يعني المصريين. فالمساله فعلا مش مستحمله يعني. يا رب تكون كده ايه الجمعه قربت تخلص، وفي انتخابات جايه، ويا ريت كلنا بقى نركز في الانتخابات، وكل واحد بقى يورينا شطارته، اخوانه سلفيين وحزب الشيخ حازم وحزب الدستور وكله، والله كله يشتغل، وعايزين نشوف يعني فرصه كويسه ان احنا نشوف الشارع رايح لفين يعني.
الله المستعان. يعني برضه انا يعني ما عنديش تعليق بصراحه على الخبر بتاع يعني ميدان التحرير وعلى الهتافات دي، لكن يعني نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونلجا الى الله سبحانه وتعالى ان هو يصلح الازمه ويصلح أزمة الأخلاق وأزمة الإدارة وكل الأزمات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في أول حلقة مع دكتور أحمد خليل. ويعني زي ما وعدناكم برضه إن فقرة الأخبار تبقى قليلة ونتكلم فيها على هذه الأخبار دون الخوض في أمور اختلافات سياسية. كده احنا خلصنا فقرة كابتشينو للأخبار وهنطلع فاصل.
تنويه بقى قبل الفاصل.
اتفضل نوه.
التنويه، عاوزين نقول ان اخر فقره ان شاء الله عندنا هيبقى فيها مستضيفين فيها الاستاذ هيثم الانصاري مدرب تنميه بشريه للاطفال وللشباب، والحلقه او الفقره اسف بعنوان كبسوله تربويه. ان شاء الله
كبسوله تربيه
او كبسوله تربيه، احنا هنحاول نثبت فقره التربيه دي، لان جات لنا طلبات كتير عليها ان يعني عاوزين نتكلم في موضوع تربيه الاطفال، خاصة ان في ناس كتير مش مستشعرين ان احنا عندنا ازمة في التربية. فالسؤال بقى بتاعنا
بالظبط،
هل احنا عندنا
مشكلة في التربية
بالظبط
ولا لا؟ بالظبط. لو اللي شايف ان عندنا مشكلة في التربية ليه المشكلة، ولو شايف ان ما عندناش مشكلة يبقى خلاص، يبقى الحمد لله وما عندوش مشكلة في التربية.
ان شاء الله شاركونا على الفيسبوك بقى،
شاركونا على الفيسبوك باجابات على السؤال ده، بحيث ان لما نطلع دلوقتي نتفرج على تقرير فقرة بلاد العجايب ونرجع نعلق عليها شوية، بعد كده هيبقى معانا الضيف فنشوف اجاباتكم ان شاء الله ونناقشها مع هيثم الانصاري، ودلوقتي نسيبكم مع فقرة بلاد العجائب واحنا شفنا ايه في اسكندرية. تابعونا.
على نار هادية
احنا النهارده فقره ودن واحده في بلاد العجائب فوق كوبري ستانلي زي ما انتم شايفين في حي شرق الاسكندريه. طبعا احنا في الشتاء الاسكندريه وهنسال ناس كتير هم ليه بيحبوا الاسكندريه في الشتاء وعارفين الاجابه بتهيألي، لكن اللي انا عايز اقوله انه لا ما تقولش يا استاذ ابني، اللي انا عايز اقوله انه كوبري ستانلي في منطقه ستانلي في حي شرق اتسمى على اسم اديب يوناني اسمه كونستانتاين ستانلي. دي المعلومه. ما شاعر يعني اديب. اتفضل قول يا شريف اللي انت عايز تقوله.
هو كوبري، كوبري اصلا زي ما قلنا بنيته المقاولين العرب سنه 2000 عشان يبقى الشارع حي ستانلي. كانت اتجاهين فكانت عامله معطله كورنيش اسكندريه كله، فاتعمل الكوبري عشان يبقى الكوبري الاتجاه رايح والاتجاه الجاي يبقى الناحيه الثانيه من الكوبري. كانت الكوبري سنه 2000 زي ما قلنا وبقى ممشى زي كوبري قصر الدين في القاهره، زي مركز البيت في فرنسا، زي اي مكان يعني فعلا تمشيه حلوه. في كمان ناس كتير قوي بتتفرج عليه. كوبري يا مدير قد كده انتوا مدورين اهو.
باقي معلومه مهمه ان احنا نقولها، الكوبري ده في الاساس اتبنى كحل بديل ان هم يهدوا العمارات اللي في اول وتاني صف من اللي باينه قدامنا دلوقتي. في الحقيقه دي كانت تفرق كتير قوي لان معظمها فنادق وعمارات قديمه واثريه، وكان اعتقد يعني لو في واحد كان ساكن في مكان زي ده وبيته اتهد كان ممكن يحصل له حاجه يعني. فكان الحل البديل ده هو ان هو يديني كوبري وبالعكس اتبنى وبقى شكل جمالي وبقى معلم من معالم اسكندريه الحديثه.
بنى على الطراز المعماري بتاع اسكندريه
بالظبط. اذا ما ينفعش حد يجي اسكندريه من غير ما يعدي على كوبري ستانلي. دي الخلاصه.
اسكندريه شتاء او صيف جميله جدا زي ما انتم شايفين في بلاد العجائب ودن واحده، وتابعونا من فوق كوبري ستانلي ومن اماكن كتير قوي في اسكندريه.
الشعر قوي جميل قوي الشعر بتاعك يا استاذ.
صباح الفل يا فندم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اعرف عليك
محمد ابو بكر.
ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟
الحمد لله.
عايزين نسالك على الرياضه اللي انت بتلعبها دي، انت على طول كده في الشتاء ولابس ما شاء الله نص كم ومش همك البرد.
ما لو في ساعه هو الجاكيت يعني. الجاكيت ده موجود لو في اي حاجه قام جاي لابسه.
رايح مشوار ولا انت كده ده الرياضه؟
عادي الرياضه.
ايه بتاع قد ايه كل يوم الصبح وامتى تنزل؟
من انا مثلا لحد المكتبه وبرجع تاني لحد سيدي باشا.
اولى تذاكر بدل ما تلعب رياضه؟
حبه الصبح كده.
لا مش اولى تذاكر بدل ما يلعب رياضه، ايه يا عم؟ احنا عندنا فقره في البرنامج اسمها رياضه. يكون ان شاء الله. ماشي احنا متشكرين ليك جدا وبنتمنى لك ان شاء الله رياضه دائمه.
ان شاء الله.
شكرا.
شكرا.
ومعانا اهو حد اهو السناره غمزت وهيطلع سمكه هو. السلام عليكم. احنا في لحظه مع حضرتك في لحظه طلوع السمكه، طبعا دي لحظه بالنسبه للي بيصطاد فظيعه جدا. قول لي قول لي احساسك دلوقتي حالا بسرعه.
احساس جميل طبعا.
انت بقالك قد ايه قاعد مستني تطلع السمكه دي؟
لا انا لسه ربنا رزقني بواحده ودي تاني واحده اهي.
ما شاء الله. طيب ده الصيد، ده الصيد جميل اهو مش بيعلم الصبر ولا حاجه. الصيد الصيد سريع. اتعرف اسم حضرتك؟
اخوك محمد.
حضرتك شغال ايه؟
فني تبريد تكييف.
طب ما شاء الله. انت بتيجي هنا كل يوم يعني تيجي على كوبري ستانلي تصطاد كل يوم ولا ايام وايام؟
لا على حسب الظروف يعني، ساعات ببقى شغال بالليل بيبقى في فرصه شويه ان انا ممكن اجي يعني.
يعني ساعات بتبقى شغال بالليل فبتيجي الصبح.
انا النهارده كنت شغال بالليل عشان كده قدرت اجي الصبح.
طب ايه مست الصيد على كوبري ستانلي عن اي مكان تاني في اسكندريه؟
هو الصراحه الفيو جميله قوي يعني. الرؤيه جميله قوي هنا.
انت كمان واخد، بس انت مش واخد ناحيه البحر، انت واخد الناحيه اللي بتبص على الناحيه الثانيه.
طبعا ده من ابرز الحاجات المشهوره في اسكندريه يعني، المنطقه بتاعت السل جميله جدا يعني.
والسمك، السمك هنا مثلا يعني مختلف، في انواع سمك احسن من اي مكان ثاني؟
لا والله هو نسبي يعني.
انت بتحب المكان من الاخر؟
اكيد طبعا. انا بصطاد هنا من قبل يعني ما يبقى في كوبري اساسا.
ما شاء الله. من قبل 2000؟ من قبل 2000؟
لا من قبل الاساسات يعني، ايام الاساسات كنت بصطاد وانا في اساسات. بعد ما ورد كوبري ما طلع انا برضو معايا، برضو مفيش مشاكل يعني.
قصه حب بينك بقى وبين كوبري ستانلي جامد.
طبعا في عشق كبير قوي يعني.
ربنا يكرمك والف مبروك على السمكه. هتشويها ولا هتعمل فيها ايه؟
هتتقلى ان شاء الله.
هتتقلى؟ بالهنا والشفا. السلام عليكم.
هتيجي معانا؟ طيب.
السلام عليكم.
Bye.
بعد ما صلينا الظهر في داخل المسجد زي ما احنا شايفين الزخارف اللي جوه المسجد من طرز مختلفة. اللي اسس المسجد ده مهندس ايطالي اسمه ماريو روسي سنة 48، واحمد هيكلمنا عن
المسجد للوهلة الاولى. يعني اللي يبص له من بره يفتكر ان هو مسجد كبير جدا من جوه. احنا بصراحة لما دخلنا كلنا اتفاجئنا يعني المسجد تقريبا مساحته لا تسع اكتر من 200-300 مصلي، ودي يمكن انتقاد غريب على بعض المساجد في مصر ان هي بتصرف عليها كتير جدا، في حين ان الساحة الداخلية بتاعت المسجد بتبقى ضيقة يعني. فيعني يعني هي دي بس الملحوظة اللي كنا حابين نلقي ضوء عليها.
وكمان زي ما انتم شفتوا المسجد باصص على القلعة، على قلعة قايتباي وعلى البحر مباشرة. كمان المسجد هنا في ظهر المصلين، ما ينفعش انك انت تدور وشك وانت تشوف البحر وانت بتصلي، هو ظهر القبلة البحر زي اسكندرية اغلبها يعني. المسجد هنا بيصلي فيه صلى فيه السنة اللي قبل فاتت في التراويح اكتر من 1,000,000 مصلي، عمل رقم قياسي دخل موسوعة جينيس ريكورد. مش جوه المسجد طبعا عشان هو مسجد صغير ومسجد مبني سنة 48 عشان كده صغير، ممكن يعني كان يوصل المصلين لغاية الكورنيش بره ورا الشيخ حاتم.
على نار هادية ودن واحدة من في بلاد العجائب من أمام مسجد القائد إبراهيم. مسجد القائد إبراهيم في اسكندرية يا جماعة هو الموازي لميدان التحرير في مصر. من هنا او من قدام ميدان الميادين المسجد قامت كل مليونيات مصر من اول 25 يناير وكل ما تلاها بعد كده. فالمسجد ده يكتسب اهميه كبيره جدا. من اسكندريه يكتسب اهميه كبيره جدا عند الاسكندرانيه كلهم.
وزي ما بيقول بنا كده، الساحه دي الساحه بتاعت القائد ابراهيم اللي قدام المسجد القائد ابراهيم اللي بيخطب فيه الشيخ المحلاوي للجمعه، كانت زي كان ميدان التحرير بالظبط، وكان انطلاقه الثوره واكتر مكان اتجمع فيه اعداد ومليونيات في اسكندريه قبل اسقاط مبارك، وكمان بعد اسقاط مبارك خلال الاحداث بقى الكتير اللي حصلت والمظاهرات المختلفه. القائد ابراهيم مين؟ القائد ابراهيم ده ابن محمد علي باشا، وهو بقى قاد حروب ضد محمد عبد الوهاب في السعوديه. الشيخ محمد عبد الوهاب يعني كلمنا بقى حاتم على القصه دي. طبعا زي ما قال شريف، القائد ابراهيم هو ابن الخليفه او الوالي محمد علي، وطبعا هو اللي كان ارسله السعوديه عشان يحارب الوهابيين. وطبعا القصه دي هي شبهه كبيره عند ناس كتير قوي مش عارفين يعني ايه وهابيين اصلا، ولكن دي نتكلم عليها في موضوع تاني. انما اللي انا عايز اختم بيه الموضوع بتاع مسجد القائد ابراهيم هو يعني حادث مؤسف جدا جدا، وطبعا كلنا شهدناه وعصرناه. هو لاول مره في تاريخ المسجد حصار المسجد ومنع الاذان لثلاث صلوات ورا بعض جوه المسجد لمدة 14 ساعة، وطبعا ده أمر كان يعني مستقبح من كثير من الناس، وما حدش يقدر يعمل حاجة زي كده إلا من تسميه بلطجية ولا قوة سياسية ولا أي حاجة.
يلا بينا ودن واحدة في بلاد العجائب من القائد إبراهيم، ننطلق لمكان تاني. يلا بينا.
انا شخصيا اول مره اشوفه في اسكندريه، واول مره اعرف ان في مكان زي ده في اسكندريه. هو شبيه شويه ببعض الحدائق اللي عندنا في الميرلاند لو كان حد فيكم عارفها. لكن الفكره في هنا موضوع الشلالات زي ما هيكلمنا شريف واحمد، والفكره برضو الصرح الصخري المهيب اللي ورانا ده اتقال عليه كلام كتير قوي برضو هيكلمنا عليه شريف، وهنشوف مدى صدق الموضوع ده. طبعا انتوا عارفين عندنا ان احنا ما بنجيبش اي اخبار غير لما تثبت، لكن بصراحه الاخبار اللي جايه دي مش متثبت فيها.
مبدئيا الحديقه هنا جميله، لو في اسره يعني اب وام وابناء وكده عاوزين يجوا يتفسحوا فيها، خاصه ان هي مكانها مش بعيد يعني تقريبا دي في الطريق اللي كل اللي جاي من طريق اسكندريه الصحراويه، هي قبل ما يطلع من البحر هي موجوده على الشمال. يمكن
دي وصفه سهله قوي.
لا قبل ما توصل البحر هي موجوده على الشمال. الغريبه ان يعني تقريبا كل اللي رايح واللي جاي ممكن يكون شافها، بس انا اول مره اعرف ان في حديقه بالمنظر ده موجوده. انا
فهي كمكان ظريف يعني ممكن
كلمنا شريف على الجرافيك
كويس يعني
هو الاقاويل بقى تروح لما المكان زي ما هم قالوا كده اول مره نشوفه اول حاجه اسمها لي حديقه الشلالات لان هنا المكان ده اللي احنا شايفينه كان فيه واحنا شفنا الصوره على النت كان لغايه فتره قريبه بتنزل منه ميه شبه الشلالات شويه الميه تقريبا جفت حتى المجرى بتاعها لسه باين المجرى اللي كانت بتمشي فيه الميه ده بالنسبه للمسمى وطبعا حديقه يعني الاشجار والنخل اللي فيها شكلها واضح ان هي حاجات نادره ومبنيه كلها بطريقه مدرجه شبه الشلالات حتى الاماكن كده كلها مدرجات دي حاجه المباني بقى اللي موجوده في موجود برجين وزاره السياحه حاطه يافطه كبيره مكتوب عليها ان البرجين دول او الابراج دي اتبنت على بقايا سور اسكندريه القديم اللي اتبنى في العصر الروماني السور ده المفروض ان هو بناه الاسكندر الاكبر حوالي 332 قبل الميلاد لما اسس مدينه الاسكندريه
البحر كان بيوصل هنا
يقال ان البحر كان بيوصل لغايه هنا لكن السور ده
البحر مثلا حوالي
مسافه كبيره جدا حوالي اكتر من كيلو احنا ورا مكتبه الاسكندريه
احنا زي ما بنقول ده يقال ان اللي انا اعرفه ان البحر بيعدي بيقرب مش بيبعد دي الفكره ان هو عشان كده احنا مش عارفين نازل
ممكن يكون هما بقى ردم بقى
هو ردم هو مكتوب في التاريخ لو انت دورت في تاريخ اسكندر الاكبر ردم جزء كبير من البحر وبنى اسكندريه مبنيه على ردم البحر يعني اسكندريه هو
اللي قصدك الشاطئ اللي قدام
بالظبط كده يعني بقى يعني بقى عشان يوصل هنا اللي في ناس كمان من اسكندرانيه قالوا لنا ان البحر كان واصل لابو قير يعني ابعد من كده كمان بكتير خلينا بقى الابراج اللي مبنيه فوق الابراج اللي هي شكلها الاسلامي دوت شبه الابراج اللي موجوده في قلعه الناصر صلاح الدين في القاهره الابراج دي اتبنت بقى في الفتح الاسلامي لما وصل عمرو بن العاص هنا لمصر لما الفتح الاسلامي وصل الاسكندريه الابراج دي مبنيه بقى اللي هي كحمايه كقلعه بقى لحمايه اسكندريه يعني في برجين اللي باقيين منهم البرج ده وبرج تاني
هو ليه موضوع بيت جحا ده
بيت جحا ده بقى الموضوع اللي هو يقال بقى يشاع بقى ده اللي يقال ان بيت جحا ده شخصيه حقيقيه انا اول مره اسمع ان جحا ده شخصيه حقيقيه وان جحا جه استخدم البيت ده وسكن فيه وده مسمينه هنا بيت جحا يعني هم الاسم المشهور
هو كل الناس هنا برضو مش واثقه موضوع بيت جحا يعني كذا حد
وتقريبا عشان كده وزاره السياحه حطت اليافطه دي يعني لان الاقاويل الناس كلها كانت مسميه بيت جحا بيت جحا بيت جحا لغايه ما وزاره السياحه جت حطت اليافطه
ملهاش بيت جحا
لا معلش كلمه بيت جحا عليها ان هي بقايا سور الاسكندريه القديم للعصر الروماني والابراج العصر الفتح الاسلامي
جزء من في ابراج ثانيه المفروض في اماكن ثانيه
بالظبط هو اللي بقى منهم اثنين يعني هم المفروض كان مجموعه من الابراج يعني كان السور الاسكندريه هو كلها عسكريه لصد اي اعتداء على الدوله الاسلاميه
يعني خلاص ان فقره بلاد العجائب ان احنا في الشلالات ده مكان كويس تقدر تيجي فيه اسرتك تتنزه وفسحه كويسه مصر فيها اماكن كتيرة قوي عايزين نكتشفها
احنا الفكره من فقره دايما بلاد العجائب ان احنا بنفرجكم مصر الحاجات اللي احنا دي حاجه احنا
مش عارفينها
اول مره نشوفها انا جيت اسكندريه يعني مئات المرات دي اول مره اشوف الموضوع حديقه الشلالات
مئات المرات
فانتوا بجد والله
لا مبالغة يعني
لا مئات المرات فعلا يعني دي حقيقه انا بحب اسكندريه جدا وبجازف في الشتاء عشان احنا كده جينا في الشتاء فانتوا تابعوا الحاجات دي يعني ندور دايما على الحاجات اللي بنتكلم عليها يعرفوا عليها انتوا نفسكم معلومات اكتر من على الانترنت
اماكن المحافظات تكون جديده ندور فيها يكون افضل بكتير
تمام احنا عايزين بس نوجه عنايه المحافظه ان شويه بيبقى فيه شويه تجاوزات من لان المكان مش عليه شويه رقابه بين مثلا بنات واولاد وحاجات زي كده فشويه يكون الاماكن زي دي يكون فيها امن او سكيورتي او حاجه منظمه
بعد يعني الدستور الجديد بقى انت المفروض الدوله المجتمع بترعى القيم والاخلاق
بالظبط احنا بنتكلم على المجتمع والله احنا بنتكلم على المجتمع
يعني وبرضه يهتموا بنظافه الحديقه شويه لان هي حالها بقى يعني صعب
شويه عايزين اهتمام شويه من وزاره السياحه ومن المحافظه خليكم بقى نتفرج على الحديقة
بلاد العجائب وودن واحدة على نار هادية
خليكم معانا في الابراج اللي كلمناكم عليها ابراج الفتح الاسلامي اللي مبنيه على سور اسكندريه القديم اللي في العصر الروماني ده البرج وده الباب بتاع البرج احنا بنصور اهو دلوقتي عليه وده يعني بس يعني هي دي يعني وهو الصوره لا بجد الصوره من هنا رهيبه يعني في شويه بحيره صناعيه في شلالات يعني الوضع لا بجد هو المنظر محتاج ان هو تحب تقول حاجه اتمنى في الماي بتاعي
انا سعيد جدا يا شريف
اتمنى عشان يطلع معايا التصوير لا بس حضرت الشلالات لازم تزوروها مكان مميز جدا في اسكندريه اول مره نعرفه في بلاد العجائب على نار هاديه خليكم معانا Bop, 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 bop
هي دي بلد العجائب، اعرفها كويس. على نار
هديه، هي دي بلد العجائب، اعرفها كويس.
انا خفت على فكره،
احنا اتخضينا كان خلاص التقرير بيخلص وطلع لك مره واحده كده. طيب هي دي بلاد العجائب، زي ما احنا شفنا اسكندريه شفنا اجزاء منها، لكن الاسبوع الجاي هتبقى دي فقره ثابته عندنا بلاد العجائب كل جمعه ان شاء الله. احنا لسه هنتكلم مع بعض في اسكندريه، ممكن تبقى الاسبوع الجاي او اللي بعده، بس برضه هنتكلم لسه في اماكن ثانيه وفي مكتبه اسكندريه برضه دخلناها من جوه وشفنا اللي فيها. لكن اللي احنا شفناه ده يا احمد عندك تعليق عليه؟
هو ابتداء قبل ما علق على شفناه، احنا الغريبه ان برغم كل الحاجات اللي زرناها دي واللي هيتعرض كمان، لما خلصنا لقينا اسكندراني كتير بيقول لنا انتوا ايه ده، معقوله ما رحتش كذا وكذا وكذا وكذا. واضح ان الموضوع اكبر بكتير مما احنا نتخيل او من حتى تحضيرنا ليه. يعني
ما هي دي مأساة بصراحه، ان كل واحد في كل محافظه
بالظبط
ممكن مقفول في المحافظه دي ما يعرفش المحافظه اللي بعدها.
ده حقيقي ايه. ده حقيقي. ولذلك يعني مهم جدا مشاركه المواطنين، الناس المواطنين ايه
المواطنين
انا مش الرئيس يعني مشاركه حضراتكم تقولوا لنا يعني كل واحد في محافظته ايه افضل اماكن ممكن لما ازورها تبقى بالنسبه لي فسحه كويسه تنفع زيارة. يعني حتى حدد لنا دي تنفع شباب بس مثلا، لان في بعض الشباب قالوا لنا ده في حاجة اسمها محمية وادي دجلة في المعادي ممكن تروحوها شباب وشاوي وحاجات كده. في ناس تانيين بيقولوا على اماكن تانية تنفع لزيارة في الفيوم مثلا، اب وام وابنائهم. محتاجين من حضراتكم بقى مشاركات في كل ده، كل واحد من محافظته يبعت لنا الاماكن اللي
وزي ما احنا بنحدد دايما ان فقرة بلاد العجائب وكل فقراتنا تحت امركم انتم، انتم اللي بتعدوها واحنا بس اللي بنقدمها، فاحنا بس قولوا لنا على المكان واحنا نيجي ان شاء الله نصور معاكم. مش عاجبكم الفقره دي كلها نلغيها ونجيب فقره غيرها، مفيش اي مشكله عندنا. دلوقتي بقى مع فقره او اللي هي بدات فعلا مع نهايه التقرير ده، فقره كبسوله تربيه. وهنتكلم في الاول يعني ايه تربيه وايه اهميه الموضوع ده كله، مين اللي هيكلمنا؟
هل الموضوع اصلا مهم يعني؟
هل الموضوع اصلا مهم ولا لا؟ هنسال الضيف بتاعنا. مش حاسس انت؟
مش حاسس. خلينا
لعله يكون مهم ان شاء الله. مين ضيفنا؟
ضيفنا استاذ هيثم الانصاري. يعني لو عرفناه في سطر واحد كده، هو مدرب تنميه بشريه للاطفال والشباب، هو متخصص في امور التربيه، تربيه الابناء بالذات. وده السبب اللي عشانه استضفناه النهارده، عاوزين نكلمه ان شاء الله في امور مختلفه. ممكن احيانا انتوا هتسالونا بعض الاسئله يعني، فهنكون مرحبين بالمشاركات. فقره تربيه الاطفال دي زي ما قلنا ان شاء الله في الغالب هتكون فقره ثابته معانا بقدر الامكان.
خلاص بقى نبداها من غير كلام كتير بقى. هيثم
اتفضل يا هيثم.
استاذ هيثم
لازم يعني.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ هيثم؟
بنوريكم عندنا سلم برضه وحركات.
بنوريكم بالظبط الاستوديو فيه سلم واستوديو كبير.
انتوا الفقره بتخلصوها.
ازيك يا هيثم؟
ازيك يا هيثم بيه، اخبارك ايه؟ تشرب حاجه؟
على فكره احنا جامدين في التربيه بس قلنا برضه نجيبك يعني مفيش مشكله.
تشرب ايه بس؟ قول لي تشرب ايه؟
في كابتشينو بمناسبه الدماغ.
عندنا كابتشينو. عندنا
كابتشينو. تحب كابتشينو بالشوكولاته؟
يا ريت.
هو ده كابتشينو.
قصدك عندنا كابتشينو بالشوكولاته؟
اتفضل يا احمد بيه اعمله انت بقى المره دي عشان ايه؟ مش كل مره اعمله انا يعني. ازيك يا هيثم؟
الحمد لله.
اسمح لي اقول لك هيثم لان احنا اصحاب.
طبعا اتفضل.
طيب ربنا يبارك فيك. انت النهارده جاي تكلمنا عن ايه؟ يعني موضوع التربيه، هو احنا اوريلات تربيه مثلا يعني ولا ايه؟
والله ده سؤال وجيه. يعني انتوا قلتوا قبل الفقره دي، قبل الريبورت او التقرير، ان احنا هنسال الناس نشوف هل في مشكله في التربيه ولا لا. طبعا طيب. يعني نزولا على الفقره بتاعت امبارح كنتوا بتتكلموا على الزواج وان الموضوع مش محتاج اصلا نقول للناس هو في مشاكل ولا لا في الزواج، لان احنا كلنا عايشين في مشاكل. لكن انا كان نفسي اسمع
مشاكل الزواج
بالظبط يعني.
ربنا يعني يقلل العدد المشاكل
هي بتيجي وتروح، لكن لكن الحمد لله
موجوده. الدنيا
في طب انا سؤالي ليك قبل حتى ما تقول لنا في مشاكل في التربيه ولا لا، هي ايه التربيه؟ مش في تعليم؟ مش في مدارس؟
ما هو هيقول الراجل اهو.
سؤال وجيه.
خليك انت في الكابتشينو.
لا انا لازم اسال. ماشي. بس انا عندي مشاكل.
طيب نقول يعني ايه تربيه؟ والله هو طبعا كلمه تربيه دي بقى لو قعدت تدور لها على مصطلحات كتيره يعني، لكن احنا بعيد عن اللغه والاصطلاح والكلام ده، بشكل بسيط جدا التربيه هي مجموعه السلوكيات والصفات والاخلاق والتكيف مع المجتمع وطريقه التعامل مع الاخرين اللي انت بتوصلها للطفل علشان يقدر يتعامل مع المجتمع بتاعه بافضل شكل ممكن.
هو كل الحاجات دي انت اللي بتوصلها للطفل ولا الطفل هو اللي كده كده هياخدها؟ وهياخدها من مين؟
هقول لك على حاجه.
انت بس ولا من الشارع ولا من المدرسه
بالزبط.
ولا
ما هو ما هي دي القضيه اللي الناس احنا بنقول احنا عايزين نتعلم تربيه. هو كده كده الولد بيتربى يعني، كده كده الطفل بيتربى كويس من اول ما يتولد لحد ما يموت وهو في
سواء انت ربيته يعني او ما ربيتوش هو هيتربى
بالظبط كده يعني. عشان كده احنا بنقول طالما كده كده الولد هيتربى، طالما انا كده كده عايش معاه الحياه دي، طب ليه ما عايشهاش معاه احسن حياه؟ ليه ما ربيهوش احسن تربيه؟ ليه ما ركزت معاه بافضل طريقه؟ طالما انا كده كده ده ابني وانا
مفيش حاجه اسمها انت ما تربيتش. لا انت متربيت،
لا انت كده كده تربيت، بس انت تربيت ايجابيا ولا سلبيا؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. وطبعا يا مساله بقى الميديمز او الوسائط اللي بيتعلم منها الطفل هي كثيره جدا. يعني هي زمان كانت بتتمركز وبتتركز في البيت زمان، دلوقتي لا، ده مع الاسف يعني ممكن يكون الاغلب ان هو ما بيترباش من البيت او ما بيتعلمش من البيت، لا ده هو بيتعلم وبيتربى من بره.
طب استناني بقى، انت قلت تربيه وبتربى وبتعلم، واحنا عندنا وزاره التربيه والتعليم،
تمام؟
يعني انا لما اودي ابني المدرسه لما يكبر او بنتي وزاره التربيه والتعليم خلاص بقى انا عملت اللي عليا ولا ايه؟
لا طبعا ما عملتش اللي عليك. هو المفروض ان المدرسه ووزاره التربيه والتعليم بتربي وبتعلم، لكن خلينا نكون واقعيين،
يعني هم بيعملوا الاثنين
المفروض طبعا.
هو اساسا يعني في فرق
طبعا، التربيه والتعليم مختلفين.
ايه بقى الفرق؟
عايز اقول لك خلينا نقول ان التعليم ده انت بتعلم الولد في عقله، يعني بتغذيه وبتنميه في عقله، لكن التربيه انت برضه بتعلمه وبتغذيه وبتنميه لكن في روحه وفي اخلاقه وفي شخصيته. هو ده الفرق بينهم. احنا مركزين قوي على المناهج التعليميه، يعني خلينا نقول هو الولد دلوقتي عنده عربي وحساب وانجليزي، واخد بالك، والدين اللي هو بنقراه في ليله الامتحان ده ونخش نقول اي حاجه ومش لازم نحفظ مش لازم نحفظ الصور ولا اي حاجه بالظبط، والموضوع انتهى. فاحنا حتى مش مهتمين، يعني هي ماده واحده بس بتتكلم عن، لو قلنا مثلا ماده الدين والاخلاق وكده اللي بتتكلم عن الموضوع، ولكن بقى فعليا احنا حتى الماده دي ما بنهتمش.
اتفضل يا فندم، احلى نسكافيه تشربوا في حياتك.
وانا ماليش.
شكرا يا باشا.
هو مش نسكافيه، كابتشينو فعلا.
اتفضل.
شكرا بالشوكولاته وكده ولا ايه؟
كابتشينو بالشوكولاته. المهم كنا فين؟
احنا كنا بنقول مساله ان هو يعني ايه المفروض ان اللي دي وزاره التربيه والتعليم، وان اولادنا في المدارس دول بيتربوا ويتعلموا. هو قال لك كمان التربيه والتعليم، يعني دي نفسها في حد ذاتها
تربيه الاول وبعدين تعليم.
بالظبط، يعني دي اشاره انه التربيه اللي بتفرق الانسان عن اي حاجه تانية. يعني خلي بالك النهارده انت لما بتجيب مثلا عندك قطه في البيت ولا اي حاجه او اي حيوان اليف او كده، يعني انا بقول لو يعني فالنهارده الحيوان ده انا باكله واشربه وانيمه وبس، محدش هيلومني. انما لما الحيوان ده بقى ابقى معوده على حاجات، اقول له بقى تعالى وروح واقعد وقف واعمل الحركه دي واعمل كده، الناس هتقول ايه؟ الله ده شيء جميل. فتخيل بقى ان احنا عندنا للاسف يعني كتير جدا من البيوت النهارده بتعامل اطفالها اسوأ ما بتعامل الحيوان اللي ينبغي ان هو يكون مدرب. يعني لا ده هو بياكله ويشربه وينيمه ويلبسه ويديله مصروف والموضوع انتهى.
طيب
فهو عمال يغذيه في جسمه، والمدرسه بتحاول انها تغذيه في عقله ان شاء الله، لكن ايه بقى اللي بيغذيه في روحه وفي صفاته وفي اخلاقه وفي
ده مثال قوي قوي على فكره. يعني نقطه بس التربيه والتعليم احنا خلينا على جنب من التعليم شويه، لان ده برده ممكن
نبقى نتكلم التربيه
بالظبط، لان التعليم اساسا بقى ومشاكله يعني حدث ولا حرج. لكن خلينا في التربيه. احنا كان عندنا دلوقتي السؤال اللي احنا سالينه على فيسبوك، عندك منه اجابات؟
يعني نفسي اعرف
يعني بص احنا هنجيب لك مشاكل التربيه، لكن قبل حتى ما نقول مشاكل التربيه او المشاكل اللي الناس قالتها، انت قلت ان التربيه بتبدا قبل التعليم. يعني طبعا تقريبا مفترض التربيه تبدا من سن كام؟ انا مثلا ابني من هو سنه سنتين او ثلاث سنين ابتدي اربيه.
يا سنتين وثلاث سنين ده متاخر قوي قوي.
متاخر قوي
قوي،
سنتين او ثلاث سنين متاخر
طبعا.
امال 20 سنه يبقى ايه؟
يعني خلينا نقول ان التربيه، لو قلنا ان التربيه دي هي زي ما قلنا سمات وصفات واخلاق، فالسمات والصفات والاخلاق بتبتدي تتكون عند الطفل او عند الانسان من هو لسه جنين في بطن والدته. يعني هي دي الحقيقه. النهارده هديك مثال على كده، ومثال في الشهور الاخيره وبعدين.
الكلام ده حقيقي فعلا؟
طبعا الكلام ده حقيقي.
الكلام ده حقيقي بس
انا هديك مثال.
ماشي ادي مثال.
يعني النهارده لما يكون مثلا الام حامل، لو انت تفتكروا يعني في حمل زوجاتكم كده، الام في الشهر الثامن او التاسع، وبعدين فجاه تلاقي الولد رايح في ناحيه
او بيتقلب، صح؟
او بيتقلب، تقوم تخبط له كده يقوم رايح الناحيه الثانيه. احيانا انا
مثلا تخبط كده تخبيطه فهو يخبط، او هي تخبط كده تخبيطه،
ده بيحصل ترفيض طبعا. يعني لو انت نغدته يعني كده هتلاقيه في رد فعل. فهو عنده ادراك الى حد ما طبعا، ادراك
هو او هي يعني. بس لحسن محدش يقول عليهم متعصبين للزوج.
لا انا قصدي على الجنين يعني. هو الجنين
معلوماتي جدا
جنينه.
هو الجنين عنده ادراك جزئي يعني على قده في الحاجات اللي هو بيحس بيها. يعني على سبيل المثال مثلا ما بيبقاش عنده ادراك في البصر خالص، لانه اول ما بيتولد بيبقى البصر عنده ما فيش وبيبقى بسيط جدا. بيبتدي بعد كده يتكون في 15 سم وبعدين في 50 سم وكده. لكن مثلا الادراك السمعي لا، ده موجود. يعني انا عايز اقول لك ان الطفل بيتولد وهو الادراك السمعي بتاعه احسن مني ومنك. لان احنا بنتولد بخلايا عصبيه سمعيه والحساسات او السنسورز بتاعه السمع دي ما بيتعملهاش جينيريشن، يعني ما بتعملهاش توليد وتجديد، هي انت بتتولد بيها وبعدين بتضعف بمرور الوقت من كتر بقى الاصوات العاليه زياده عن اللزوم اللي بتتعرض لها.
خليني بقى اقول تعليق
عشان كده يعني،
خليني اقول تعليق لما اثناء ما انت بتشرب الكابتشينو وتقول لنا هو حلو ولا لا، عشان كل مره
لا هو جميل الكابتشينو هي الحاجات دي شوكولاته.
احنا ممكن بعد كده نعمل لك حلقه انا استضيفك فيها
تتكلم براحتك. اتكلم براحتي على الكابتشينو. طب احنا معانا تليفون ولا انا ولا انت هنتكلم؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
مبدئيا ربنا يبارك لكم في القناه ان شاء الله ويكون يعني فتح خير في المسلمين كلهم.
امين يا رب.
كنت عايزه اسال الدكتور سؤال بس.
اتفضلي.
بنتي عندها نعم
اتفضلي.
بنتي عندها 9 شهور وبتضيق عينيها قوي لما بتيجي تبص على التلفزيون او على اي حاجه.
عندها 9 شهور وايه معلش؟
9
9 شهور كويس.
وبتضايق لما ايه؟
بتضيق عينيها جدا لما بتيجي تبص على اي
بتضيق عينيها.
هل ده ممكن يكون ضعف بصر ولا حركه عاديه؟
تمام.
لا ما هو دي بقى محتاجه دكتور. احنا بنوصل لحضرتك اولا يا استاذه مي طبعا على الاتصال.
ده سؤال.
ربنا يبارك فيكي جزاك الله خيرا، لكن دي بتهيألي محتاجه دكتور.
هو ليه حته التركيز وطبعا من قل لها فقد افتى.
صح.
عايز اقول لك على حاجه، حته عشان هي برضو يعني تروح لايه، هي طبعا هتروح لطبيب عيون او طبيب اطفال، هو هيكون ادرى مني بالموضوع ده بدون شك. يعني حته تضيق عينيها دي، هل هي ممكن تكون شافت حد مثلا، حد كبير في السن؟ يعني قبل بس ما نروح للدكتور ناخد بالنا من الحاجات دي. هل هي شافت حد كبير في السن بيضيق عينيه فهي بتعمل زيه بتقلده؟ لانه 9 شهور ده بيقلد، يعني
9 شهور ده بيبقى
بيقلد جدا. طبعا ابتدى يقلد، هو اصلا بيقلد الناس في ان هو بيحاول يحبي وبعدين يحاول يقف ويمشي، ما هو ده تقليد اصلا. فهي ان شاء الله تشوف بس هل في حد من الناس كبار ممكن تكون شافت منه الحكايه دي.
تمام.
وطبعا يروحوا لدكتور اطفال او طبيب عيون.
طيب هيثم، انا كان عندي تعليق على موضوع بدايه التربيه لما كان احمد بيسالك على بتبدا من سنتين ثلاثه. هو انا كنت بدات اسمع، وربنا يرزقني كده ان انا اكمل سماع السلسله بتاعه محو الاميه التربويه للشيخ محمد اسماعيل المقدم، طبعا يعني قويه جدا. ويا ريت كلكم تبداوا تسمعوها، انه بدايه التربيه بتبدا من قبل الزواج اصلا، يعني من بدايه لما انت بتيجي تختار زوجتك هي دي بدايه التربيه لاطفالك، لان هي دي بدايه مسؤوليتك عن اطفالك اللي هتسال عنهم يوم القيامه. معانا تليفون.
معانا تليفون. ام مصعب اتفضلي. اتفضلي ام مصعب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالك اتفضلي.
حضرتك على الهوا اتفضلي.
ازيك يا استاذ حاتم؟ استاذ الشريف مش موجود النهارده.
معلش بقى، ان شاء الله هيجي باذن الله.
ان شاء الله هيجي قريبا باذن الله.
اتفضلي بسؤالك.
جزاكم الله خيرا للقناه، وانا ببارك افتتاح القناه.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا على البرنامج اللي بتعملوه.
ربنا يكرمك.
معلش انا مش عارفه نتكلم من اول مره اتصل على القناه الصراحه يعني.
لا يعني خدي راحتك ان شاء الله يعني.
ان شاء الله ما تكونش اخر مره. ربنا يبارك فيك. وسامعين صوت اطفال اهو عندك، ربنا يبارك لك فيهم كده.
ربنا يبارك لي فيه.
يا رب. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. جزاكم الله خيرا على الاتصال، ربنا يكرمك. طب يا هيثم، نربي ولادنا ازاي؟ زي ما تربينا ولا بطريقه مختلفه؟
خلينا بس نقول يعني حته، انا بس مش عايز انط لحته هو الولد بيبتدي يتربى من امتى. هو طبعا
مش عايز تجاوب السؤال بتاعي يعني.
لا هجاوب طبعا. يعني انت قلتها ممتازه طبعا بتاع الشيخ محمد سامي المقدم، مساله انه الاعداد الحقيقي للتربيه بيبتدي من اختيار الزوجه. لانه خلينا نتفق انه واقعيا احنا بنقعد مع اولادنا قد ايه من الوقت اللي هم بيبقوا صاحيين فيه. يعني سواء الولد دلوقتي عنده سنه ولا عنده 10 سنين ولا عنده 15 سنه، انا وقت اعادي ممكن يكون اقل من نص وقت اعاد والدته معايا.
10% 20% بكتير.
بالظبط كده. فحتى في السنين الاولى بالذات، يعني الشهور الاولى واول سنه واول سنتين، ممكن يكون احتكاك الام بالطفل بشكل طبيعي 80% مثلا او 85% احتكاكك بيه 15%. طبعا مش بقول لاولياء الامور الرجاله ان هم يقولوا شفتي الراجل بيقول اهو احنا مالناش دعوه. لا، انت ال 20% دول مهمين جدا. لانه لو الست بس هي اللي ربت الولد هيطلع عنده مشاكل. يعني في حاجات معينه مش هتوصل.
طب ما هو احيانا بيبقى الاب مثلا مضطر انه يسافر في بره عشان يوفر لابنائه،
عشان كده في جد وجده وخال، وهو لازم يحتك بالرجاله ويدوله توجيهات تربويه سواء ولد ولا بنت.
في حالات استثنائيه بالتاكيد، يعني احنا بنتكلم على الحاله الطبيعيه.
عاوزين نناقش يعني بقدر الامكان.
يعني احنا بنناقش كله، احنا هنقول فعلا لو في يعني لو الحاله اللي عندنا انه الاب مسافر بره وكده اهوت، فلازم برضو الام تاخد بالها وتراعي ان الولد لازم يحتك بحد يبقى الاب الروحي يعني. يعني اذا كان خاله اذا كان جده او كده يبتدي برضه يديله مساله التوجيهات وكده، لان مهما كان الام بتبقى حنينه قوي ساعات بيبقى محتاج حد تاني يعدل معاها يعني.
طيب هتجاوبني على السؤال اللي انا سالته بس بعد ما ناخد اتصال ده. استاذ سيد الجندي من الاسكندريه, السلام عليكم.
الو, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احييك يا استاذ احمد البنا واستاذ حاتم ابو حفصه,
ربنا يبارك فيك.
احيي الدكتور هيثم.
اهلا وسهلا بحضرتك. انا لسه ما خدتش الدكتوراه على فكره, ماجستير بس.
ايوه انا حضرتك, انا حضرتك كلمتني قبل كده.
كلمتك قبل كده مرتين.
تمام مظبوط يا فندم.
اتفضل. انا بسالك يا استاذ احمد بالخبره.
ايوه.
ان الطفل من سن سنتين وثلاث سنين لازم ياخد البصمه من الام او الاب او الجد. يعني المفروض انت تقعد اقل حاجه ساعتين ثلاثه مع الطفل عشان تعلمه ازاي ينطق ويتكلم, لان الطفل في البصمه اللي بياخدها الاساسيه بياخدها في السنتين او الجايين.
تمام.
السنتين دولت هم بتبقى البصمه اللي هي بتاثر في وجدانه.
تمام.
وتاثر في شخصيته, وازاي تعلم الطفل ازاي ما يغضبش, وازاي سيادتك تعامله, وازاي تخليه ينطق, وازاي تخليه يتعامل مع الاخرين.
تمام, ربنا يبارك فيك.
حاجه يقعد ساعه ساعتين مع جده او مع امه او مع ابوه.
تمام يا استاذ سيد, ربنا يبارك فيك, جزاك الله خيرا على النصائح الجميله دي. وهيعلق عليها استاذ هيثم بس بعد الاتصال الثاني. اخت اسراء من اسكندريه, السلام عليكم. اهل اسكندريه بيتابعونا.
ما شاء الله.
اتفضلي.
عليكم السلام.
اتفضلي اتفضلي, حضرتك على الهواء.
انا بهنى حضرتك على القناه اللي فتحتوها,
ورب يكون
فتح خير عليكم كده ان شاء الله.
امين.
والبرنامج بتاعتها والله جميله, واستاذ الشيخ محمد صابر يعني والله, واستاذ علي البنا مجموعه جميله والله كلكم.
ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك عندك تعليق او سؤال بالنسبه لموضوع الحلقه؟
لا انا بتمنى
ليكوا. طيب ربنا يحفظك, جزاكم الله خير, ربنا يبارك فيك. شكرا. تعليقك هيثم عند على كلمه البصمه استاذ سيد الجندي, هل البصمه ده يعني مصطلح في علم التربيه ولا هو يقصد بيه؟
طبعا خلي بالك, هو الولد لو قلنا مساله السمات اللي احنا بنحاول نربيه عليها والكلام ده, فهو الصفات والسمات بتاعه الطفل هي جزئين, جزء وراثي وجزء مكتسب. فخلينا اقول لك انه كام و90% حاجه و90% من صفات واخلاق وطباع الطفل بتتكون في سن ما قبل المدرسه. اللي هو لحد خمس سنين مثلا وست سنين.
بالزبط.
من اول من قبل ما يتولد. من بالزبط. قبل ما يتولد, وعايز برضو ايه يعني ما نوتش قبل ما يتولد دي بسرعه يعني. من قبل ما يتولد لحد السن اللي هو خمس وست سنين بيتكون مثلا تقريبا كانوا 93% من السمات بتاعته. فتخيل قد ايه طبعا من المهم جدا انه ان الاب والام يكونوا موجودين ويحطوا بصمتهم يقووا او يعززوا الحاجات الوراثيه الايجابيه, ويحاولوا ان هم يغيروا الحاجات الثانيه اللي مش ايجابيه ويعززوها عنده, يربوه يعني ان هم يوصلوا له السمات والصفات والاخلاق الايجابيه دي.
احنا معانا تليفون من الغربيه استاذ سعيد.
ان شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بشكرك على البرنامج ان شاء الله, وربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك لك يا رب. اتفضل.
والفقره اللي فاتت اللي هي بتاعت بلد العجائب يا ريت تكمل فيها على طول يعني, وربنا يبارك
ان شاء الله باذن الله.
لو سمحت عاوز اتكلم.
اتفضل.
بسم الله ما شاء الله على السوق برضه يا استاذ, ربنا يبارك لك. انا عاوز اتكلم منك على حاجه يعني.
ربنا يكرمك. اتفضل.
انا ليا ابن عمي هو اصغر.
لو تعلي صوتك بس شويه عشان نسمع.
يعني ابن عمي اصغر مني, الولد متوسط كده, ويعني يعتبر قدوه بالنسبه له اكبر مني بكثير. فهو يعني هادي, هو بيشرب سجاير وبيدخن كلام كده.
وعنده كام سنة؟
أنا هو عنده 16 سنة.
16 سنة.
أنا نفسي يعني أنا عايز أحاول أغير سلوكه أقرب منه بحيث إن أنا إيه أغير سلوكه, أقرب له السن ده أو ده كده إن إيه أحاول أغير من سلوكه ده.
طيب.
وفي حاجة أنا برضه بالنسبة لإخواتي كنت عامل زي بتاع طبيعي شوية. طبيعي بينهم الولد بتاع يعني نقاش على أي حاجة يشيل مضاربة حركة كده يبقى فيه سريعة.
تمام. شكرا يا استاذ سعيد, ربنا يبارك فيك
على كلامك. الله
يخليك, ربنا يكرمك. او الله يعني يرزقك كده حسن التربيه ان شاء الله. بتهيألي فتره 16 سنه.
في معانا ام محمد من اسكندريه.
طيب ناخد
اسكندريه النهارده مستوليه على البرنامج. اهلا بيكم. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد مع حضرتك.
يا اهلا وسهلا, اتفضلي.
ربنا يبارك فيكم ويعزكم, من زمان مستنيين سيدي.
ربنا يبارك
فيك. الاعلام اللي كان له تدخل كبير في مش عارفه اقول لحضرتك في فساد الاخلاق. ربنا يبارك فيكم ويعزكم يا رب. ربنا يبارك فيكم ويعزكم.
ربنا يبارك فيك يا ام محمد, ربنا يكرمك, جزاكم الله خير. ربنا يكرمك
ويبارك فيكم. كل يوم بندعي لكم
دعواتك.
ربنا يكرمك ان شاء الله.
امين امين, جزاكم الله خير. طيب شكرا يا اخت ام محمد, ربنا يحفظك ويبارك فيك.
تليفونات كتير ورا بعضها ف
ما شاء الله.
هي بس نقطه استاذ سعيد بلح من الغربيه كان بيتكلم على موضوع 16 سنه. بتهيألي ان احنا مش هنتكلم النهارده على السن ده, لكن لو عندك نصيحه سريعه ولو هنكمل بعد كده ان شاء الله في المراحل العمريه بعد كده ان شاء الله في الحلقات او في الفقرات اللي جايه بعد كده.
والله طبعا مساله هو النهارده بيقولوا ان الولد عنده 16 سنه وبيدخن، فهو بيحاول ان هو يصاحبه ويكون قريب منه، وده شيء كويس. بس احنا في حته انا عايز اوازن ما بين ان انا ما اقولش للولد انت بتغلط وواجهه وازنقه في الركن واقرص عليه فالولد يبطل يحكي لي ويبتدي يبعد عني، وما بين ان تبقى العمليه بقى تقلب بجاحه، تقلب ايه؟ طب انا خلاص بقى، ما انت خلاص عرفت ان انا بدخن فانا هعمل كل الغلطات وكده. فبالتالي انا لازم اقرب من الطفل، بس لازم يكون في توازن.
انا كان على شاب دلوقتي 16 سنه
يعني 16 سنه اقرب من الولد يعني، بس يكون في توازن في القرب ده يعني. لا يكون مبالغ فيه قوي القرب، فالولد يبقى ما يبقاش فيه حاجز بيني وبينه، وما يبقاش فيه احترام، لازم يبقى فيه فجوه وكده. او في نفس الوقت ما يبقاش الموضوع شده بس، لانه الولد بالتالي هيفلت مني خالص، مش هطوله خالص.
بس من المراقبه ده زي ما انت قلت يا حياتي، ان شاء الله هنحاول نفرد له بعد كده برده فقرات لوحده. لان هو
بنحاول بنحاول نركز على الجزء بتاعنا، بس طبعا برده بنحترم سؤال الاستاذ
سيد. انا خليني اقول لك على حبه، احنا قلنا مثال واحد اللي هو بتاع
عاوزين نكمل الامثله دي.
احنا قلنا مثال واحد في الموضوع ده. انا عايز اقول لك انا ليه كنت وانا بحكي لك بقول لك انه الولد او الجنين ان انت بتعوده على طباع وحاجات معينه من هو جنين. طب يعني ايه طباع وهو جنين؟
بسالك نعمل ايه الاب والام، ايه الحاجات الصح وايه الغلط اللي يتجنبوه؟
بالظبط هقول لك على حاجه. اولا احنا زي ما قلنا انه السمع بتاع عنده بيبقى قوي جدا،
تمام.
فالعادات اللي عندنا بتاعت انه ان احنا دايما بنقعد نزعق ونصرخ عشان نحسسه ان هو بقى هيسمعنا، هو هيسمعك لو انت اتكلمت بصوت عادي جدا، بالعكس ده هو بيسمع صوت اقل من صوتك.
لان احنا زي وهو لسه
هو جنين وهو جنين بيسمع صوت، بيسمع يعني مثلا لو احنا بنتكلم بسرعه بصوت مثلا 50 او 60، لا هو بيسمع كمان 45.
ليه؟ لان هو انت بتتكلم لو انا بزعق علشان اسمعه. طب والناس اللي بتزعق في العادي من غير الجنين اصلا يعني.
مشكله كبيره. لا احنا محتاجين فعلا نضبط. يعني انا لو عندي اولاد او لو انا يعني زوجتي حامل او خلفنا او عندي اولاد حتى كبار، محتاج ان انا اضبط المساله دي. خطا كبير جدا بيحصل ان احنا نشغل التلفزيون ونعلي الصوت على الاخر، ان احنا نقعد نمسك الولد ونقعد نمخمضه كده ونزعق له اذا كان مثلا في السبوع ولا حاجه، وتلاقي الولد الناس عماله تزعق في وشه بعد ما يتولد يعني. زعق في وشه والولد يعيط من الفزعه طبعا. فانا حتى كنت باكد في عبد الرحمن ابني يعني وهو صغير، كنت بقول للناس يا جماعه ما تزعق له، يعني الزعيق والصوت العالي والشخيط والكلام ده مش كويس. فبالتالي بقى الام ما ينفعش ان هي، هو لا ينفع انها تشغل صوت عالي ولا ان هي نفسها يبقى صوتها عالي. فاللي احنا متعودين عليه ان الام تقول انا حامل، فانا محدش، انا عندي عذري، محدش له دعوه بيا، انا محدش يجي جنبي،
ويعني تطيح في الراجل بقى واحنا نقعد نستحمل.
لا لا هي
قلبك انت استحملت كتير يا ابو حميد.
لا لو هي خايفه على مصلحه ابنها بجد فعلا او بنتها ان شاء الله، لازم تراعي مساله ان صوتها يبقى هادي عادي، والتمبر او اعصابها نفسها والمود بتاعها لازم تتحكم فيه.
طب إيه رأيك
قدر المستطاع.
طب ايه رايك في موضوع نسمع ابننا قران او البنت وهي لسه في الجنين؟
طبعا
او اغاني بدون شك. انا اذكر معلش يا حاتم،
اغاني ايه يا احمد؟
اذكر ان في، انا فعلا انا اتكلم بجد، اذكر ان في واحده قالت ان انا بنتي عندها سنه ما بتسكتش غير على اغنيه
معينة.
لفلانه دي مطربه للاسف يعني،
ما علينا
يعني انا مستغرب كان سنه تقريبا يعني، ده ناتج ازاي يعني؟
لا سنه طبعا، حتى يعني حتى لو بعد ما اتولد انت ممكن تعود الطفل على في 28 يوم واقل من كده، تعوده على عاده، تعوده ان هو خلاص ما بقاش هينام غير في النور، او بالعكس ما بقاش هينام غير في الضلمه، ما بقاش هينام غير على صوت المغنيه.
ده من ايه؟ ست شهور بتقول؟
لا انا بقول انه المده نفسها ممكن تبقى 28 يوم عشان تعوده على عاده كامله.
تكررها طول 28 يوم دول، فخلاص
بالظبط 28 يوم ما تفوتش ولا يوم، عشان لو فوتت يوم هترجع تعيد من الاول.
ده من اول الحمل؟
لا
يعني من اول ما الولد في الحاجه اللي ادراكه موجود
فيها. قصدي الولاده
يعني، على سبيل المثال هو ادراكه البصري بيبقى موجود بعد 6 شهور و7 شهور، يبتدي يبقى عنده ادراك بصري كامل،
تمام.
فانت اي حاجه هتعوده عليها بصريين قبل كده هتبقى مالهاش، مش مجديه. انما في السمعي لا، انت ممكن تعوده من اول ما يتولد ويبتدي يعني ياخد باله من الناس، يعني من مثلا من شهرين وثلاثه تقدر انك تعوده على حاجات سمعيه. فانا عايز اقول لك تجربه شخصيه. كان اخت مراتي عندها دلوقتي طفلين، فواحد منهم وهم لما كان جنين كانوا مش بس بيشغلوا قران كتير، لا كانوا هم بيقراوا قران كتير، يعني الام نفسها كانت بتقرا قران عدد ساعات طويل بصوتها، والاب نفس الحكايه، مش كانوا بس بيشغلوا مثلا كاسيت لانه بيتحول لخلفيه صوتيه، يعني طبعا هو بيبقى مفيد لو انا شغلت كاسيت 24 ساعه بيبقى في الخلفيه، هو مفيد وبركه وفي نفس الوقت الطفل كده كده بيستفيد منه بيتعود على
لو انا بقرا النبرات
لو انت
من جوه لجوه
او لو غيرت مثلا صوت الشيخ اللي بيقرا يعني انا قصدي لما بنطول في الحاجه بتتحول بتبقى في
العاده
بتبقى في اللاوعي ما بتبقاش في الوعي فانت لو عايز تبقى دايما حاجه في الوعي كل شويه تعمل بينها
كسر فيها
تحديث وكسر للروتين بالظبط كده فاللي حصل ان هم كانوا هم اللي بيقراوا القران عدد ساعات طويله يوميا ما شاء الله الولد طلع هادي وهو هادي لحد النهارده هو عصبي بس لما بيتعصب لكن هو في طبيعته هادي ما تعبهمش يعني يعتبر يعني عايز اقول لك انه كانت معجزه يعني ان هو الولد فعلا مش تعبهم كتير خالص لما كان طفل في النوم وفي الصحيان وفي العادات بتاعته وفي المزاج بتاعه كده الولد التاني اللي اصغر منه ما خدوش بالهم قوي من الموضوع ده او ما اهتموش بيه قوي طالع زي عبد الرحمن بقى يعني
ما شاء الله ربنا
يخليك لسه صغير
يعني طب انا مصر انك تجاوب سؤالي بعد اذنك
طبعا
اللي هو احنا نربي اولادنا ازاي زي ما تربينا ولا يعني بطريقه مختلفه يعني بمعنى هل في فرق ما بين تربيتنا زمان
طبعا.
وتربيه دلوقتي بالمدخلات الجديده اللي عماله تحصل بالنت بالفيسبوك بالشارع بالتكنولوجيا
بدون شك يعني انا عايز اقول لك بس يعني احنا نربي اولادنا زي ما تربينا ولا بطريقه مختلفه اجابتها ببساطه يعني لو انت شايف ان احنا الحمد لله زي الفل والمجتمع زي الفلين والدنيا تمام التمام خلاص جو اهيد ربي على نفس الطريقه لكن الدنيا اتغيرت النهارده زمان كانت الام غالبا ما بتشتغلش واللي بتشتغل بترجع الساعه 1 والاب اللي بيشتغل بيرجع الساعه 2 والطفل اللي بيدرس بيرجع الساعه 12 وبعد كده بقيه اليوم كله لحد الساعه مثلا 11 بالليل و12 بالليل هم قاعدين مع بعض فانت بتقدر ساعتها ان انت تاخد بالك منه لو في حاجه حصلت في الساعات الاولانيه دي انت بتقدر انك تلحقها بالطريقه دي وكان الولد لما قاعد في البيت فهو قاعد في البيت مع الاهل ما كانش في تلفزيون لا الاهل يتشغلوا بيه عن الولد ولا الولد يتشغل بيه عن الاهل او نحط الولد قدام مثلا قنوات الكرتون ونهمله ونكبر دماغنا منه الموضوع ده بقى يعمل كارثه في ظاهره دلوقتي ظاهره يعني انا اقدر اقول انها فعلا اسمها ظاهره بتاعه حاجه كده بتحصل للاطفال اللي بيقعدوا قدام الميديا كتيره يعني زياده عن اللزوم اسمها ضعف الانتباه وقله التركيز فرط الحركه وضعف الانتباه
لا بروح عليا بقى في الحته دي بالذات
فرط الحركه وضعف الانتباه
انا ابني دلوقتي عنده سنه وثلاث شهور يعني عذر المشاهدين انا بتكلم بقى بشكل شخصي يعني بدا في قنوات الاطفال تحديدا قناه معينه لما بتشتغل هو في العادي بيتحرك يروح واقف عند التلفزيون ويمسك كده انا كنت في الاول بخليه يتفرج يعني. بخليه يتفرج بس هو بعيد وما بنطولش يعني انا مراي زمان ربع ساعه نص ساعه ساعه والدته هي اللي بتعمل كده تحديدا يعني لكن دلوقتي اول ما بتشتغل بيلزق في التلفزيون وما بيرضاش ابدا يرجع ورا شويه
هو ده بيحبها
ولما بتقلب بتغير بيمشي
ولما بقلب بينصرف مباشره ما بيفكرش حتى ولا بيعيط عليها ده بقلب بيروح على طول ماشي وينتبه في حاجه ثانيه
هي مشكله في الكرتون
هو خلي بالك بالظبط هو نوع الحاجه اللي بتقدم يعني هو طبعا انا اظن ان الحاجه اللي بتشده وهو بيتفرج عليها دي ما بتبقاش ناطقه
لا بالعكس ناطقه
والله
ناطقه بس فيها الوان كتير وفيها اناشيد بدون موسيقى بس فيها اناشيد وكلام وناطقه بس هي فيها حركه على طول
يعني الالوان الكتير اعتقد هي اللي
طبعا بدون شك هو اللي بيشد الطفل في السن ده اللي هو لسه يعني ما بيتكلمش قوي كده الناس اللي زيه يعني اللي ما بيتكلموش زيه فتلاقي الحاجات اللي مش ناطقه هي اللي بتشد الاطفال هو كويس انه يبقى بتشد الحاجه خاصه لما تكون الحاجه دي نافعه يعني في قنوات تانية بدون ذكر اسماء مثلا قناه ام بي سي 3
بدون ذكر اسماء
بتحضر يعني
دي انا طبعا بحضر
يعني ايه لا انا واخد بالي من المحتوى والدته واخده بالها من المحتوى لا هو يعني المحتوى كويس جدا بس انا قلقان من موضوع ان هو لازق في التلفزيون هل ده صح
هو طبعا بص اقول لك على حاجه الشاشات ال سي دي غير الشاشات العاديه فالشاشه ال سي دي هو يقدر انه يقرب منها ما عندوش مشكله يعني مش هتضر عينيه
تمام
حلو انما الشاشات الثانيه اللي هي الصندوق العاديه دي لا دي لازم يبقى في بينه وبينها مسافه طويله دي حاجة.
تمام.
الحاجة الثانية لما يتفرج على التلفزيون لازم يكون النور مولوع يعني لازم تحاول قدر الامكان انه الاضاءة اللي مش في التلفزيون تبقى اعلى الاضاءة اللي هي اللي فوقينا دي تبقى اعلى من اضاءة التلفزيون علشان ما يبقاش عنده مشاكل في التركيز ثالث حاجة ان هو ما يتفرجش على الحاجات دي كتير لكذا سبب بقى.
بنتكلم قبل كتير بنتكلم قد ايه قول لي مدد كده مثلا
يعني مدد يعني المفروض ان هو مثلا ما يقعدش لو هو عنده سنة مثلا ولا حاجة من سنة لست سنين مثلا ما يقعدش على التلفزيون اكتر من ساعتين في اليوم
اكتر من ساعتين في اليوم
الواقع اللي بيحصل الحاجه بقى الظاهره اللي بقت موجوده والناس مش معتبرينها مرض وشايفينها حاجه عاديه وبيعدوها لحد ما سن الولد يكبر ويبتدي يتهته وما بيبقاش مركز مع الناس انا عايز اقول لك اعراضها ايه وانت اللي تقول لي هي مرض ولا لا يعني الولد بقى بيتهته ما بيعرفش يقعد مع الناس كتير ما تقدرش انك انت توجه له كلام لمده دقيقه او دقيقه ونص متواصلين
طب البديل
هتلاقيه على طول عمال يتلفت وبيجري منك الموضوع اللي انا قلت لكم عليه اللي هو فرط الحركه وضعف الانتباه فرط الحركه يعني بيتحرك كتير قوي 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 وضعف الانتباه يعني تحاول تكلمه تحس ان هو مش مركز معاك ومش مركز مع حاجه معينه وبيتكلم بسرعه قوي وكده. دي سببها ايه؟ سببها ان هو بيقعد قدام التلفزيون بالخمس وبالست ساعات هم ما بيصدقوه ان هو انتبه لقناه ويسيبوه بقى ايه
طيب.
مصلحه
ايه البديل بقى ايه البديل يعني دلوقتي لو انا مثلا في الشغل وزوجتي مثلا في البيت وعايزه مثلا تطبخ او تعمل او بتاع والبنت على طول لازقه فيها
حلو
فبالتالي الحل بتقوم مثلا واخدها وحطها على قدام على الكرسي وتتفرج على التلفزيون فبتسكت شويه
حلو
ايه البديل ان هي تسكت
عنها شويه ما هو مفيش مانع ان احنا نحطها ومن المفيد ان احنا نحطها لكن نحطها طبعا قدام الاعلام الهادف يعني حتى الاطفال يعني يا جماعه يعني في ناس والله يا جماعه في اولياء امور ما بياخدوش بالهم من اعلام هادف للاطفال احنا بجد والله في كارثه يعني انا بشوف القنوات اللي انا قلتها وقنوات ثانيه بحكم شغلي طبعا واهتماماتي انا بتابع
قناه المجد الاطفال
اشتغلت في قناه المجد 6 سنين فاحنا كان من ضمن شغلنا ان احنا نتابع القنوات الثانيه ونشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا فلا انا لحد النهارده انا بتابع انا عايز اقول لك انه مشكله والله يعني القنوات دي بتعرض حاجات انا اقول انها جنسيه واقول انها بتحرض على العنف واقول انها بتحرض على الانحلال الاخلاقي وانا ادي الكلام اللي انا بقوله يعني الناس لو حد جه كلمني اجيب له كمان فيديوهات واوريه هو اللي يقول دي ايه فاحنا الاعلام الهادف للاطفال ده مهم
طيب.
لكن ايه بقى البديل انا هقعده شويه يعني انت تقعد بنتك حافظه شويه شويه دي يعني في المره ممكن تقعد مثلا ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه حاجه زي كده
زوجتي هتلحق تطبخ اي حاجه
تلحق طبعا انت لازم بقى
تعلمها هو لك مشكلتك بشكل كامل يعني هو بيحاول
انا لازم اطبخ انا
انت لازم تضحي شويه
تجيب لي كوي
انا كفايه على قد الكابتشينو ده اخي
لا يعني لا طبعا في طبخات بتعمل في نص ساعه وفي ساعه الا ربع يعني ممكن مراتك تكلم
طب ما تقول لنا
لا على حد الطبخات دي
طبخات سريعه دي طيب انت في سياق كلامك قلت معايا فيديوهات وبتاع ومعايا فيديوهات والكلام ده فبمناسبه الفيديوهات انت كنت جايب لنا فيديو يا هيثم جاوب على استفسار او سؤال
تليم.
ربي ابني امتى نبدا نربي ابننا امتى
ثلاث سنين والكلام المتاخر قوي ده تعالوا فعلا نشوفوا الفيديو تعرفوا التربيه بتبتدي من امتى
لو ممكن نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع تاني نطلع نشوف الفيديو ونرجع تاني السلام عليكم احنا شفنا طبعا الفيديو ده وصوت الشيخ احمد العجمي احمد بن علي العجمي وطبعا الطفل منتبه جدا مع ان انا ساعات بشغل اصوات لمشايخ تانية ومبقاش منتبه فيها برضو على حسب الصوت يعني بتهيألي
الصوت والضوء يعني
صوت والضوء
يعني الصوت
قصدك كان التلفزيون كان فيه شاشه يعني حاجه معينه فهي اللي شدت
الالوان بالظبط هو طبعا الصوت كان صوت واضح مش واطي وفي نفس الوقت ما كانش عالي قوي الحاجه الثانيه انه الشاشه نفسها هتلاقيها مكانها كويس الطفل يقعد يقدر ان هو يقعد قدامها وهو مرتاح ما عندوش مشكله اصلا مكان كبير وهيقعد براحته يعني الحاجه الثالثه بقى حته الضوء دي او حته الصوره ان الصور تشد انا عايز اقول حاجه في الفيديو ده بقى نموذج عن ولد ابتدى هم اهله ياخدوا بالهم منه في نوعيه الميديا اللي هو بيقعد يتفرج عليها مش قاعده قدام التلفزيون وخلاص واديله الريموت ويقعد يقلب لا ده انا حاطه قدام قران طبعا افضل الكلام خلي بالك ان الولد ده في دوله اجنبيه
خلاص اوكي هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاك وكبسول التربيه وودن واحده على النار هاديه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرجع لكم بعد الفاصل. كنا بنعلق على الفيديو اللي فيه الطفل بيتفرج على الشاشه اللي عليها المسجد وصوت الشيخ احمد العجمي. كمل لنا يا هيثم اتفضل.
بالظبط انا كنت عايز اقول انه ايه الحاجه اللي بتشد الطفل؟ شده المكان مريح، الصوت، الصوره، الشكل، يعني اللي هو بيتفرج عليه. الثلاث حاجات دول مهمين. صوت طبعا كل واحده ممكن نقعد نفصل فيها ساعه يعني، بس خلينا نقول هم دول الثلاث حاجات اللي شدوا الطفل ان هو يقعد. وطبعا القران يعني بدون شك يعني يشد الصغير والكبير.
زي ما هو قاعد للقران احنا كنا بنقول ان هو قاعد للكرتون وممكن يقعد لحاجات ثانيه برده. فالنقطه الفيديو ده بيقول لنا انه يعني حاول تجد البديل.
بالظبط تقدر ان انت تربي ابنك على الحاجات الكويسه. الولد اتشد للقران يعني، حتى لو انتوا خدتوا بالكم من الفيديو، الولد كان ماشي وبعدين وقف اتشد للقران صوت وصوره وبعدين قام قاعد مقرفص من كتر انتباهه. يعني حتى قعد شويه مقرفص كده وبعدين قام قاعد خالص.
فاحنا محتاجين قناه
انتباهه للموضوع،
محتاجين قناه يكون فيها قران وكمان الوان شويه متداخله. عشان
والله عندنا قناه المجد للقران الكريم بصراحه قايمه بالدور ده
كده وصور خلفيات
وفيها حمام بيطير وحاجات بتتحرك وكده وبتشد الاطفال وكويسه يعني جميله وفيها فواصل في النص علشان حته الوعي واللاوعي والكلام ده.
تمام. طيب انا طيب. هتكمل يعني نجيب بس مشاركات من الفيسبوك كده.
نجيب مشاركات
يعني بعض الناس اللي شاركت معنا. في اللي بيقول من واحده بتشتكي ان ابنها مشكلته ان هو عنيد.
طبعا هي دي خلي بالك انها مشكله كل الناس يعني. انا لا اظن ان في حد النهارده بيقول انا ابني مش عنيد يعني. لا اظن ان في حد بيدعي
يعني.
بالظبط هو الولد ما بيسمعش الكلام فهم شايفين ان هو عنيد. يعني موضوع العند ده انا عايز يعني اتكلم فيه حته شويه. احنا لما نيجي نعامل ابننا، هل هو دلوقتي زي ما قلنا طبعا خلي بالك ان العند عند الاولاد عشان الناس تبقى عارفه الكلام ده، العند عند الاولاد اكبر بكتير جدا من العند عند البنات. يعني البنات تقدر ان انت تسيطر عليهم بشكل ما، لكن الولاد بيبقوا المقاومه عندهم اعلى بكتير يعني.
تمام.
العند ده محتاج صبر. بس خلينا الاول نقول هو المفروض لما عامل ابني اعامله
باللي انا عايزه ولا باللي هو عايزه؟
بالظبط يعني اعامله بالراحه ولا اعامله جامد؟ اعامله باللين ولا اعامله بالحزم والشده؟ علشان موضوع العند ده، انا النهارده لقيت ابني عنيد هعمل ايه؟ قلت له اعمل كذا قال لي لا، اعمل كذا قال لي لا، اعمل كذا قال لي لا. هل اديله قلم على وشه ويرد في يروح يضرب في الحيطه ويرد يرجع تاني، ولا هسمع كلامه وانصاع ليه فيعمل هو كده تاني وثالث ورابع ويبقى عارف ان هو لما يصر على رايه انا خلاص هردخله؟ لازم نوازن بين الاثنين. الموازنه دي يعني حتى لو استقناها من القران، كنتم خير امه اخرجت للناس بايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى أنا لازم أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الاثنين مع بعض. لا اللين بس أمر بالمعروف على طول، ولا أنهى ولا الحزم بس اللي هو أنهى عن المنكر على طول. لا دي تنفع
تربيب الدعوة برضو الترغيب والترهيب.
بالضبط كده بالضبط كده. فدي دي حاجة قوية جدا يعني. سلوك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل بالشدة والعنف ولا كان بيعامل باللين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. وجاله صحابي اللي هو الأقرع ابن الحابس أو الأقرع ابن حابس في حديث صحيح في البخاري ومسلم. جاله الأقرع ابن حابس ده ولقاه بيقبل سيدنا الحسين الحسن ابن علي. فقال له أو تقبلون أبناءكم؟ إذا أنت بتبوسه؟ بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم استغرب قال له يعني هو انت ما بتقبلش اولادك؟ ايوه احنا بنقبل اولادنا. فقال ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا قط. عندي 10 عيال ما بصش ولا واحد.
على فكره احنا دلوقتي والله سبحان الله انا باخد بالي من الموضوع ده فعلا. لما تخش مثلا مول او بتاع وتلاقي ناس شايلين الاطفال بتوعهم، هو تلاقيه شايله كده وماشي يعني اللي هو حاجه كده موجوده وخلاص، او الام مثلا شايلها حطاها ويعني بتعمل اي يعني
واخد باله الاولاد عمال ينتشوا
وايه مده ساعه وساعتين وبس ومش عارف ايه واعمل فما فيش الود ده يعني. انا مثلا لما اخد بنتي مثلا ولا ابوسها بتاع احس ان انا بعمل حاجه غريبه، فببقى مكسوف ان انا بعمل مثلا كده. مش عايزه
تبوس بنتك في المول يا راجل.
مش عايز يبان ان انا بحب بنتي مثلا او يعني فاهم.
هو ايه تاثير يعني القبله من الاب للابن يعني في السن ده بالذات بيحس بيها يعني؟
طبعا
بيبقى فاهم ان دي حاجه كويسه.
هو بيحس بايدك لما الحراره والدفء بتاع ايدك لما تربط على بطن امه وهو جنين بيحس بيها. ازاي؟ طبعا بدون شك يعني. النهارده لما الولد بيتولد وانت يعني، هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان انت لما يعني تربط بايدك على شعر اليتيم تاخد بكل شعره ايدك تيجي عليها حسنه؟ لاهميه الموضوع ده للطفل، مدى الدفء والحنان والاحساس بالامان. وطبعا دي الحاجات الاساسيه عند اي انسان يعني الحاجات الاساسيه على القائمه بتاعتها الاحساس بعد الاكل والشرب والكلام ده. والمأوى الإحساس بالأمان. مهم جدا الإحساس بالأمان. فالولد هيوصل له إحساس بالأمان من خلال إن أنت تربط عليه أو تطبطب عليه أو تبوسه أو تاخده في حضنك أو كده.
أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. طبعا عندنا بقى الأسئلة يا هيثم على الفيس.
طبعا عايز أقول لك بس إنه في الحديث
أنت دايما بتقطعني وخليني
أقرع ابن حافظ ده قال له لي عشرات من الولد ما قبلت منهم منهم واحدا قط. فالنبي عليه الصلاة والسلام في روايتين, في رواية بيقول له من لا يرحم لا يرحم. أنت مش بترحم عيالك دول, دي طبعا رحمة, وأنت مش بترحمهم خلي بالك إن أنت ربنا هيسخر لك الناس اللي مش هترحمك. دي حاجة. الحاجة الثانية ان انت في الرواية الثانية يعني بيقول يعني وماذا افعل اذا كان الله نزع من قلبك الرحمة. طب انا اعمل لك ايه؟ انت ربنا نزع من قلبك الرحمة. فانا عايز اقول للاهالي ان هم لا يعني لازم يتعاملوا باللين مع اطفالهم. بس في اضافة بعد ما
انا في حاجة كنت عايز اقول عليها برضو من احلى المشاكل اللي جت, وانا معرفش هل الشكوى دي ليها ارتباط بالكلام اللي تقوله, لا ان الابن عنيف عنيف وبيضرب, احيانا بيضرب حتى ايه الكبار يعني الاب الام مش بس اللي في سنه, لا حتى يضرب ابوه او امه, ولو قال له كده عيب او اتضرب او كده لا
رد فعله
رد فعله اعنف برضو ويستمر.
انا بعمل ايه بقى؟ ما هو انا رد فعلي انا بقى يعني ده الفعل الطفل عمل رد فعلي ايه؟ في ناس بتضحك دي الحقيقه, في ناس لا ده مش في ناس بتضحك, ده في ناس بتحثه على هذا السلوك, في ناس بتيجي تقول له اضرب فلان واديك بسكوته, اضرب فلان
واشتم فلان
واشتم فلان, ويعني ويعني انا اعرف في عادات في في القرى والمحافظات والصعيد وكده بيقولوا له تف على فلانه كمان
طبعا,
فعشان انت راجل تف على فلانه لا ايه
ده هما بينادوله اساسا يعني الولد بينادوله بالشتيمه يعني بينادوله بالسباب يا كذا يا كذا وبعدين لما الولد بقى يسب ويبدا يشتم يا ده كبر لا لا يا ده كبر كبر ما شاء الله بقى يشتم
يعني لا وبعد كده يشتكوا ويقولوا الولد مش متربي. فانا بعمل ايه لما يعني يبدر عن الطفل ده هذا السلوك؟ انا رد فعلي هيكون ايه؟ فهي دي الحته اللي انا بقول لك عليها, انا رد فعلي هل هيكون بالحزم ولا هيكون باللين على حسب الموقف التربوي. فالابن العنيف جدا ده في كل معاملاته, انا اولا العنف بتاعي ما ينفعش ان انا انزل لمستواه وارد عليه العنف بالعنف. ليه؟ هو لما بيتعصب بيبقى عصبي بجد وبيرد عليك بعنف او بيشتم او بيضرب بجد. لو هو بقى نرفزني وخلاني نزلت المستواه الاخلاقي القليل
وبقيت عصبي انا كمان
وبقيت وانا بعنفه وانا بعاقبه مش ده ذنب اللي انا بعمله وبعمله من دافع ازاي تهزقني قدام الناس ازاي تعمل فيا كده, لا هنا في خطوره جدا. يبقى في الحاله دي ما ينفعش ان انت تضربه. تضربه في حاله واحده بس, لما تبقى انت من جوه ما بتغليش, تبقى عارف تبقى متحكم في نفسك وعارف انك بتضربه علشان تعدل السلوك بتاعه.
صحيح.
والضرب نفسه طبعا زي ما احنا عارفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصانا عموما في الضرب ان الضرب ده لا يكسر ولا يكون على الوجه والكلام ده, لانه في مع الاسف ناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيضرب بالسواك, السواك اللي قد كده. انا طبعا شفت سواك قد كده يعني, لكن هي الناس الرسول كان بيضرب
بالسواك اللي هو الشجره نفسه اللي طالع منه السواك يعني
عود الشجره اللي طالع منه السواك
هو برضو اصل السواك.
لكن في ناس لما بتضرب بتضرب ضرب عنيف جدا. طيب نشوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا هو ما كانش حنين على طول الخط, يعني الولد العنيف ده مش رد الفعل ان انا اضحك او اقعد ساكت او اطبطب عليه واقول له معلش واعمل له عايزه, ما ينفعش, لا لازم يبقى ليا رد فعل بس انا ابقى دريان
رد فعلي عشان يفهم
ان ده غلط
بزعيق او
يعني اعاقبه, ممكن يكون العقاب ده بالضرب, ممكن يكون ان انا يعني مثلا احبسه اقول له اطلع على الكرسي ده اقعد عليه لمده مثلا 10 دقائق اقول له ادخل الاوضه لمده ربع ساعه وهكذا. طبعا طول ما السن كان اصغر كل ما فتره العقاب ما تطولهاش لان هو يعني مش هيحس بيها, يعني التطويل زي العزوم ده هو مش هيحس بيه, لا ده هو كل حاجه عنده متغيره ومتلاحقه جدا في فتره العقاب. طيب. تبقى قليله شويه يعني.
طيب هيثم احنا طبعا برضو بنفكر ساده المشاهدين بالمشاركات على ارقام التليفونات بتاعت القناه, وعندنا برضو مداخله على الفيسبوك من عبد الرحمن عبد ابو المجد بيقول في الدول المتقدمة في أوروبا والدول المتقدمة بياخدوا دورات في فن التربية, وإحنا الواحد فينا لو لقى كتاب في التربية للأطفال في مكتبة ممكن يكون بخمسة جنيه يقول لك هعمل بيه إيه؟
مش كارثة والله.
إيه تعليقك يا ماما؟
طبعا إحنا كنا بنتكلم في حتة هو يا جماعة نربي أولادنا إزاي؟ زي ما تربينا ولا بطريقة تانية؟ فإحنا قلنا إنه المجتمع النهاردة بقى مجتمع تاني غير بتاع زمان, يبقى أنا لازم الطريقة بتاعتي تختلف علشان أواكب التغيرات اللي بتحصل. فأنت النهاردة لو الناس بتوع زمان هم طبعا عملوا أحسن حاجة كانوا يعرفوها في الوقت ده, وظروف المجتمع في الوقت ده كانت تسمح ان احسن حاجه اللي هم يعرفوها اللي هي من خلال التجارب والخبرات ومن خلال ان انا شفت والدي بيعمل حاجه صح فهعملها, او شفت والدي ما بيعملش بيعمل حاجه غلط فمش هعملها, يعني في الحالات اللي زي كده كانت تنفع. انما النهارده ما تنفعش. ليه؟ لانه اعاده مع ابنه بقى اقل، اعاد المجتمع مع ابنه اللي هو المدرسه والشارع والتلفزيون والكلام ده بقى اكتر، واصحابه طبعا بقى اكتر بكتير. فانا لازم اتعلم واعرف، لازم اتعلم، ما عنديش عذر ان انا ما اتعلمش ازاي اربي ابني. لا انا النهارده عندي تلفزيون، عندنا برنامج زي اللي احنا فيه النهارده ده، عندي شرايط ممكن اشتريها، مثلا السلسله بتاعه الدكتور ياسر ناصر في التربيه، عندي كتب ممكن اشتري المجموعه بتاعه الشيخ محمود المصري في انا بدي للناس امثله حقيقيه، مش بنتكلم وخلاص يعني بنقول اهي شرايط، شرايط فلان الدكتور ياسر ناصر، بنقول كتب هات بتاعه المجلد، هما ثلاث كتب بتوع محمود المصري في التربيه والتعامل مع الزوجه والكلام ده كله. ومن السن الصغير لحد على فكره الشباب، يعني مش اطفال بس قوي، لا ده لحد الشباب برضه.
التربيه اساسا
روح احضر كورسات، ليه لا؟ ليه؟ لانه في ميزه بقى في موضوع الكورسات ده، انك بيبقى عندك شخص قدامك بتساله، بتقول له ده انا عندي المشكله دي بالتحديد، فهو يقول لك اه والله دي المشكله دي بالتحديد حلها كذا بالتحديد.
بس الكورسات دي قليله هيثم في مصر.
والله هي قليله
انت لو تعرف الحقيقة. اماكن برضو غير الاماكن انت بتدي فيها تقول لنا واحنا ننزلها على الصفحه ان شاء الله برضو.
والله نقول ما فيش مشكله، وطبعا في يعني علشان انا يمكن مختلط بالموضوع فشايف انها موجوده، يعني في مثلا فريق ابداع اللي انا واحد من المؤسسين بتوعه كنا شغالين فيه بيدي ليه فعاليات، سواء كنا كابداع او كافراد.
ما احنا هنستضيف برضو معاك ان شاء الله احد اعضاء او يعني الاعضاء
ان شاء الله، ما فيش مشكله. في حضانات بقت بتعمل الموضوع ده، يعني مثلا زوجتي في حضانه عندنا في الهرم يعني اسمها نور البيان، فعملوا كورس لاولياء الامور تاهيل تربوي، ده مهم جدا.
وكان في استجابه من اولياء الامور حضروا؟
وكان في استجابه، احنا كنا محددين رقم، الرقم ده كنا محددين 10 علشان ما يبقاش الموضوع كتير وخلاص يعني، فجه 8 علشان تبقى الاستفاده مكثفه، وطبعا ده كويس قوي يعني. نسبه انحراف لما تبقى 2 من 10 ده كويس قوي يعني. طيب. هو ده اللي احنا عايزينه بالذات يعني. عايز اقول لك على حته الكورس بره في اوروبا والدول المتقدمه، لا مش في اوروبا والدول المتقدمه، خلينا واقعيين يعني. في اوروبا والدول المتقدمه في مشكله في التربيه، لكن انا اقول لك بقى الدول الاسلاميه بس الغير عربيه زي ماليزيا، ماليزيا فعلا علشان تتجوز لازم تاخد كورس وتاخد شهادة، ومش هتتجوز غير لما تحضر الكورس ده وتاخد الشهادة دي في التعامل مع الزوجة والتربية. أظن نموذج عملي حقيقي فعلي. عندهم برضو نفس الكلام ده في الحج مثلا، عشان تسافر تحج لازم وزارة الحج عندهم بتنظم كورس برضو علشان تأهلك وتاخد شهادة ان انت بقيت مؤهل تطلع تحج وتعتمد. فبجد الناس بجد ما بقاش عندها عذر، احنا عندنا يعني عشرات الطرق اللي نقدر ان احنا نعرف بيها ونتعلم ازاي نربي اولادنا، والموضوع ده مهم جدا.
في نقطة تانية انت هيثم كنت عايزنا نتكلم فيها، كنت محضر لنا فيديو عنها، هي نقطة التعلم بالتأثر بالامور السلبية
كمان. احنا شفنا نموذج عن التعلم بالشكل الايجابي، عايزين بقى فعلا.
طيب هنطلع كده نشوف الفيديو ده ونشوف تعليقك وتعليق برضو سادة المشاهدين عليه، وشاركونا مش على الفيسبوك بس، على ارقامنا بالتليفونات، ونطلع نشوف الفيديو ونرجع تاني مع هيثم وكبسولة التربية.
يلا شباب يوسف شرب ما خشمك هيك عافية ألف عافية بعد حبيبي والله والنعم من غشيشك ما خشمك قوي نفس قوي هريد حبيبي سلام عيوني بعد وحدة وريد تسلم علي وياها صباح على الدنيا
مثال يوجع القلب. انا مش هقول سيء، لا ده انا والله مش عارف اتكلم،
قلبي وجعني.
لا قلبي وجعني فعلا يعني.
ده مش مجرد بيسيب ابنه قدام الـ 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 الطرق السيئه في التربيه، لا ده هو بيربيه بطرق سيئه،
ده هو اللي بيعلق،
ده هو اللي بيعلمه يعني. طبعا الولد ده ما بيتكلمش، ما لسه ما وصلش يعني، ده تقريبا سنه ونص في الحدود دي، الولد ما بيتكلمش، يا دوبك قاعد بالعافيه شوف عمال يقول له، ده بيعلمه مش يشرب الشيشه، ده بيقول له طلع من مناخيرك واعمل كده، وانت ما انت شفتوا الفيديو، طلع من مناخيرك وطلع من بقك وطلع بجنب، وحاجه فعلا والله تحرق الدمك
كده. بالنسبه له دي معايير الرجوله ومعايير ان هو كبر في السن، فما
روشنه ابنه. انما الولد ده ان شاء الله بقى اللي هو شايفه ده هو عنده اهو سنه ونص ولا سنتين بيعمل كده، في الاعدادي ان شاء الله ممكن يبقى يعني، لا ان شاء الله ربنا يهديه، لكن نتوقع ان هو هيشم بقى هيروين وياخد حقن، وفي ثانوي هيرفع عليه سكينه ومسدس علشان ياخد منه الفلوس، وفي الجامعه مش هيعرفوا عنه حاجه يعني،
ممكن لا قدر الله يموت باوفر دوز ولا اي حاجه
جرعه زياده.
فهو بيبقى فاكر ان هو كده بيروش، لكن هو في الواقع بيهدم ابنه يعني للاسف يعني.
طيب انت جاوبت لنا على سؤال، نربي ولادنا بالشده ولا بالحزم؟
احنا قلنا انا طبعا زي ما اقول لك انا عايز اديك امثله، لانه في ناس ممكن تقول شفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان انت لازم تبوس ولادك، وان الرفق واللين ومكان الرفق في شيء الا زانه، وده كلام جميل. لكن انا عايز اوريك بقى على الجانب الاخر، الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث حاجات ما كانش بيتهاون خالص. حق الله، حق الناس، في الضرر. الضرر مش الخطا اللي هو وجهه نظري ونظرك، اصل لا ده البنطلون ده مش لايق على التيشيرت ده، فزعق في الواد وهزقه علشان اجبره ان هو يبتسم قدام الكاميرا واحنا بنصوره، او اللي هو ايه اضحك يا حمار
وان هو يلبس اللي عجبني انا
وهو يلبس اللي عجبني انا وما يبقاش له اختيار. لا لا، دي وجهه نظر، انا بتكلم في الضرر. فهديك برضو مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن السيده فاطمه، السيده فاطمه دي احب طبعا يعني اولاده اليه، قال والله لو ان فاطمه سرقت، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمدا يده. ادي محمد الراجل بقى بتاع
الراجل اللغوي.
فده ده صلى الله عليه وسلم، ده مثال في الـ في الـ في
حدود
الله. بالظبط، ده في حدود الله، في حدود الناس او في حقوق الناس. لما السيده عائشه برضو احب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا السبع بيوت يعني في ان واحد، احب كانت واحده ليه، ولما كانت بتتريق على السيده خديجه وبتقول يعني ان الله ابدلك يعني خيرا من هذه العجوز، قال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. فهي يعني امنت بي اذ كفر الناس، وهي واستني في مالها اذ تركني الناس. وعن السيده عائشه او راجع السيده عائشه في هذا الامر ما كانش بيتهاون في الحق ده. طب ازاي بقى ما كانش بيتهاون؟ احنا قلنا هو مثال لما كان بيقول بشكل واضح وصريح، مثالين. في مثال ثالث برضو لما السيده عائشه غارت من 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 عايزين نقول بقى من زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الثانيه، ووقعت ضربت ايديها، مش متذكر ضربت ايديها، فوقع الاناء واتكسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال غارت امكم، وابتسم. بعد كده عمل ايه؟ ما فوتش الموضوع، ما ينفعش يتفوت. بس هو بقى ما زعقش وشخط ونطر واتنرفز وتعصب والذهب ظهر ايده والكلام للاسف اللي بيحصل دلوقتي. لا ده هو بعد ما قال غارت امكم ولم الاكل، والصحابه على فكره تقريبا لم الاكل في الصحافه، الصحابه كلم منه كده، خد الاناء المكسور ده خلاه عند السيده عائشه والزمها ان هي تودي اناء تاني سليم للزوجه الثانيه. هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه، ان انا النهارده لما اكون حازم، الحزم مش اللي انا مش مدرك، مش اللي هو الغضب واللي بيفقدني السيطره على نفسي وبيخليني متنرفز ومتعصب، انا نفسي متنرفز وبأدب تاديب انتقامي. لا، التاديب ده لازم يبقى الضرب او العقاب او الزعيق او الكلام ده، لازم الهدف منه تبقى انت عارف وانت بتعمله، لان الهدف منه الاصلاح.
انا عايز
مش الانتقام،
احنا عايزين نكون في نقطه وسط. انا عايز ابقى حازم مع ابني وبأدبه وكل حاجه، لكن في نفس الوقت ما طلعوش ضعيف الشخصيه. ما هو ده برضو حاجه تانية بتحصل. انا ممكن افضل حازم لحد ما الولد خلاص يكون
طب مستسلم ليا وسلبي جدا
تماما وسلبي.
هوازن ازاي؟
وفي البنات اكتر يعني، الموضوع ده بيبان في البنات اكتر، لان هم يعني بيتكسروا بسهوله يعني، مش زي الولاد يعني. فانا زي ما قلت لك ان انا النهارده الطبيعي بتاعي الرفق واللين، الحزم ده الطبيعي بتاعي يعني، احنا بنستقي الكلام ده من السنه، ان الطبيعي بتاعي ان انا رفيق يعني ولين في التربيه. طيب لما اجي احزم، الحزم نفسه ليه كذا طريقه. طريقه منه يعني بيقول لك ان هم اربع مراتب اخرهم الضرب يعني، في مرتبه النظره ده حزم. في ناس يعني انا اذكر ان زوجتي كانت والدتها عند الضيوف لما يخربوا في حاجه وكده كانت بتبص لها، البطه دي كانت بتخلي البنات يقعدوا يتلموا، يقعدوا على الكراسي والله ربنا يستر لما نروح البيت هيحصل فينا ايه. فده طريقه للتاديب والكلام، واخد بالك؟
انت تقصد بالنظره ان يعني
النظره الحازمه دي،
سلوك الوالدين مثلا مع الابناء امام الناس بالكثير قوي يكون حاجه زي نظره، ما يضربوهمش مثلا امام الناس. انا طبعا مش بتكلم على السن الكبير، بتكلم على السن الصغير.
لا يعني بص اقول لك على حاجه، انه ممكن الولد لو شاف ان الاهل بيتحربوا ان هم يضربوه قدام الضيوف، فبالتالي هيبصوا له بس وهيقولوا له بس ومعلش وكده، ممكن تدي نتيجه عكسيه.
بس ممكن العقاب يتاجل شويه احيانا، بيبقى الطفل بيأثر في نفسيته ان هو
طبعا انا لازم اراعي نفسيه الطفل. بس في نفس الوقت لو لقيته وصل لمرحله ان هو بيستخدم الموضوع ده كسلاح ضدي، ان هو بيعمل اللي انا عايزه ده، انا مش هتعاقب غير في البيت، وفي البيت هروح ابص ايد بابا وماما اقول لهم والله مش هعمل كده تاني. وده بيحصل من عيال على فكره، اطفال يعني عندهم سنه ونص وسنتين يعني، يبص لك كده بعين القطط ومعلش وبتاع وبيعمل قدام ضيف اللي هو عايزه. لا فانا لازم افهمه ان انا ممكن اضربك قدام ضيف ما عنديش اي مشكله علشان الولد يبقى عنده الرادع ده، لكن طبعا لازم اراعي في نفس الوقت بقى نفسيه الطفل ده على حسب هو الطفل ده متمرد زياده عن اللزوم ولا الطفل ده متوسط ولا الطفل ده بيسمع الكلام.
تمام.
فالحاجات يعني دي كلها بتفرق معاك.
مش عايزين خلاصه
المراتب بس يكملها لنا
باغي الموازنه الشده واللين.
احنا قلنا نوازي
نوازي ما بين الشده واللين
اللين.
تمام.
وبعد كده في حسب المناسبه ممكن يكون في حزم. والحزم ده بقى ليه كذا طريقه بقى.
انت قلتنا المرتبه الاولى النظره.
في نظره
بعدين
وبعدين في الكلام واخد بالك وبعدين في النظره والكلام
التعنيف
مش فاكر الطريقه الثالثه للتعنيف او الحزم يعني اللي هو الشده بقى في الكلام ورابع حاجه الضرب. هما دول الاربع مراتب اللي انا هستخدمهم في الحزم او في التاديب يعني خلينا نقول في التاديب.
خلينا نسال بقى سؤال ممكن نختم بيه الفقره دي على يرد على الاستاذ سيد تقريبا موضوع المراهقه واحنا هنفردها ان شاء الله في حلقات قدام
ان شاء الله. طبعا
ليه المراهقه هي اصعب جزء من المرحله العمريه رغم ان انا لو قلت ان انا ببدا تربيه ابني من اختيار الزوجه وبعدين باخد الخمس سنين الاول من حياه الطفل هي اهم خمس سنين امال ليه المشاكل بتظهر في المراهقه؟ هل لتقصيري؟ انا اديته الاجابه كده
لا
تقصيري في الخمس سنين دول فباجني بقى ما يعني
هسالك سؤال الاول عندنا وقت قد ايه بس عشان نبقى عارفين احنا
تقريبا ثلاث دقائق
عشان طيب ان شاء الله احنا نتكلم في الموضوع ده بعد كده
اكيد
لكن انا عايز اقول لك ان انت لو فعلا عملت الكلام ده مش هتلاقي اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص. لو انت اهتميت بالاختيار وبعديها كان عندك اهتمام وتربية وتأديب بشكل إيجابي وشكل صحيح مش تأديب اللي هو التفزيع والتلطيش ده في السنين الأولى بعد كده خلاص ما عندكش مشكلة ثق تماما انك مش هتلاقي في مشكلة وهجيب لكم برضو ان شاء الله المرة الجاية أدلة على الكلام ده طيب من الواقع ومن الكتاب.
يعني انا هختم بسؤال بقى ملابس النزل
إيه
هل ممكن اتبع كل الوسائل الجميلة دي ويطلع برضو ابني عاق؟
بص هقول لك على حاجة
شوية والله.
هو سؤال مخيف للناس طبعا لان هو بيبقى خايف لانه نتاج مش مضمونه وكده بس انا اولا انا عند ظن عبدي بيه ربنا بيقول كده فانا هظن الظن الجيد بالله. ثانيا تعال نشوف اللي بيحصل. الصحابه طبعا كانوا بيربوا اولادهم كويس والانبياء كانوا بيربوا اولادهم كويس. طيب الانبياء اللي كانوا بيربوا اولادهم كويس احنا سمعنا عن كام حاله ولد عاق؟ اظن مثلا قابيل ماشي وابن سيدنا نوح بس. طب والباقي كله ما سمعناش عن اي مشاكل. ده معناه ايه؟ معناه ان انت ان دول الشواذ عن القاعده. يعني ده دليل وجود الاثنين دول في القران دليل على ان هم دول شواذ وان القاعده العريضه انك انت لو عملت الصح هتلاقي النتيجه الصح ان شاء الله.
طب ما انت انا هيثم وبرده اكيد تعليق على الكلام ده في كما تدين تدان. لو انت بر بابائك هيكون اكيد اولادك برين بيه
بس مش عايزين الناس تخاف تفقد الامل. يعني احنا بنقول الوقايه ايه لكن اللي عنده مشكله برده ليها عليك عشان الناس ما تقولش يا ده ايه اللي احنا وصلنا له ده
ان شاء الله
مكملين ان شاء الله مع بعض
خير
كتير
ربنا يبارك فيك جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم لينا. وفقرات النهارده كانت كابتشينو وفقره بلاد العجائب وختمنا بكبسوله التربيه وتابعونا ان شاء الله يوم الثلاث القادم في نفس الموعد 4:30 جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.